الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد الاذان بشكل اساسي احنا يعني اهمنا ان احنا نفسنا نفهم المعنى ونبقى مستحضرين لمثل هذه المعاني وفي نفس الوقت عندنا برضو هم أهم وهو أن أطفال المسلمين يتم استثمار الأذان في بناء إيمانهم وتعاهد المعاني الإيمانية الكبرى في حياته لا سيما أن الطفل أصلا بطبيعة الحال كثير النسيان أصلا يعني فهذه فرصة طيبة جدا الأذان فرصة طيبة جدا للتأكيد على المعاني دي في الشاهد احنا قلنا دايما احنا في التفهيم مستصحبين الدوائر الفهم الأربعة دي حضرة معانا في التفهيم ككل بيجي نقول التفهيم اي بني ادم سواء الفهم او التفهيم فالدوائر الأربعة مستصحبة الدائرة الاولى بتاعت المعنى الجملي او الاجمالي والدائرة التانية بتاعت المفردات الدائرة التالتة بتاعت اللطائف والنكات والسياقات والسباقات واللحقات والاختيارات وغيرها والدائرة الرابعة بتاعت الايه النصوص المعاونة نصوص المعاونة او النص ده بقى في سياق الوحي العام سواء كان في سياق القرآن او في سياق السنة تمام فدي اربع دوائر للفهم والتفهيم انا كواحد بفهم بالترتيب ده او برضو انا كواحد بفهم بالترتيب ده ماشي حتى من كلام العلماء في الرباني وان كان الحياة هو مش فصول بالكلام بس يقولوا الذي يربي ماشي بصغار العلم قبل كباره ويمكن دي تقريبا شيء شبه متفق عليه يعني في الانتاج البشري وهو ان الانسان بيحب طريقه الدوائر او يناسبه في التعليم الدوائر لا مش التدرج الدوائر التدرج ده حاجه ثانيه التدرج ان انت بتاخد مفهوم بعدين كده تبني وراه مفهوم تبني وراه مفهوم لا الدوائر ان انت بتدي دائره صغيره بعدين توسعها قلنا حتى اصلا رحمك الله بناء الكتاب العزيز على طريقه الدوائر اصلا يعني بناء الكتاب ذاته على طريقه الدوائر فالشاهد ان دي مساله لابد ان تستصحب سواء في الفهم او التفهيم وكتير من الناس لما ما بيعرفوش يعملوا الدوائر دي بيلخبطوا الناس او ان حتى هو ما بيعملش الدوائر دي في التعلم برضو يعني دي برضو نقطه ان هو في التعلم ما بيعملش الدوائر ان هو يعني مثلا اعطاء الشيء عنوانا عاما كلام عام عن الفصل ده بيتكلم عن ايه الشابتر ده بيقول ايه المحاضره دي بتتكلم عن ايه ايه محاورها الرئيسه ماشي ودايما العنوان هو يعتبر اصغر الدوائر اصلا لكن يعني للاسف الناس بسبب ممكن ما يكونش عندهم برضو قصة يعني قدره على يعني على الوقوف مع الالفاظ قوي فممكن ما بيستفيدوش بمساله العناوين المهم ده سواء كنا في الفهم او في التفهيم فالدائرة الصغيرة دي هي بمثابة المتن اللي بيتم بسطه وبعد كده يتم طيه في الاخير يتم طي هذا البسط في الاخير طيب فده قلت ده كده حاجة لازم تكون مستصحبة على الدوام يعني مستصحبة على الدوام دوائر الفهم والتفهيم دوائر الفهم والتفهيم ماشي فاحنا هنا لما نطبق الكلام ده بقى على الاذان فلما نيجي نتكلم بقى على فهمه او تفهيمه اول لقطه احنا في دائره ايه في دائره المعنى الاجمالي او الجملي خلاص دائره المعنى الاجمالي او الجملي وقلنا لعل الادق الجملي فوق الانسان المسلم العادي او فوق حتى الطفل عارف الله ربنا اكبر كبير يعني مش هتيجي في دماغه اكبر يعني اصغر مش هتيجي في دماغه اكبر يعني اعلم خلصة تمام كمعنى اولي لكلمة اشهد فيها ثلاث اشارات فيها اشارة المشاهدة والشهود وفيها اشارة الشهادة خلاص وفيها اشارة الحلف تمام فشهد بكذا حلف بكذا فاحنا طبعا هنا ايه الاشارة اللي تجمعهم كلهم اشارة الشهادة 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 عن شهود وهي نوع من الحلف انه نوع من الاقرار القولي فساعتها لما هنقول له انت بتشهد انت كان انت يعني دي شهاده منك شهاده منك لله بانه لا يستحق الالوهيه غيرك ماشي ما دي شهاده انت بتشهد بايه بحاجه انت علمتها بتشهد بحاجه انت متاكد منها متيقن منها فلذلك نرده الى ذلك وبعد كده نروح بقى للمعاني الاخرى في لا إله إلا الله كجملة ككل معنى الإجمالي اللي هو ينبغي أن يفهم أولا اللي إيه؟ اللي هو إنه ما فيش حد أو لا أحد يستحق أن يكون إيه؟ إلها إلا الله، لا أحد يستحق أن يكون إلها إلا الله وحده سبحانه وإيه؟ وبحمده. خلاص هنيجي بقى الإله في أربع معاني أساسية رئيسية. المعنى الأول هو معنى المعبود، خلاص، والمعنى الثاني معنى المحبوب الذي تميل القلوب، والمعنى الثالث معنى المعظم. في معنى رابع بقى بنضيفه وبنأكد عليه بقى ايه، معنى المقدس، خلاص، او المنزه، العلو. يعني بقينا برضو بنشيل معنى العلو ده، العرب يسموا الشمس ايه إلهة، فمعنى العلو والعظم، العلو والعظمه والعزه الثلاثيه دي، ثلاثه عين اهو، علو وعظمه وايه وعزه، ففيها علو وفيها ايه وفيها عظمه وفيها ايه عزه، يعني ممتنعه عن ان حد ايه مين هيعرف يوصل للشمس يعمل فيها حاجه من البشر، فاهمني؟ فهو عندهم كده الشمس، واكثر معنى كانوا يريدوه العزه، يعني اكثر معنى يريدوه من وصف الشمس بهذه الماده الايه العزه، العزه انها منيعه، ماشي، العزه بقى بما فيها من منعه ورفعه، ماشي. فلذلك لو هنختار معنى واحد في الاطلاق الرابع ده يبقى الايه، يبقى العزه بما فيها من منعه وايه منعه ورفعه، منعه ورفعه. فدي الاربع معاني الايه الاساسيه في الايه في الاله. لو هنردها، لو هتترد كلها لمعنى واحد، قلنا في العلماء مختلفين مين بيردها الايه ومين بيردها الايه. الاستاذ بيردها للمحبوب، المحبوب الذي تميل اليه القلوب، خلاص، يعني انا في نقاش اخير معاه من فتره كده معاه، وبيردها لده اللي هو المعنى بتاع اله الفصيل اولها الفصيل الى امه ما لا اله ما لا اله، خلاص، فهو بيردها لده، بيردها لمعنى الايه المحبوب. في الرد في ناس تانية بتردها لمعنى المعبود، معنى العباده، خلاص. طيب حد يقول لي طب ما العباده احنا بنقول المعبود ده محبوب مطاع، ماشي، فيحب بطاعه ويطاع بحب، ايه اللي بقى طب ليه بنقول المعنى التاني اللي هو محبوب لازم تميل القلوب؟ لان المعنى التاني ده محبه مختلفه، المحبه اللي جوه المعبود غير المحبه اللي جوه بتاع المحبوب لازم تميل القلوب. ايه بقى؟ محبه المستراح، الاطمئنان، مش محبة عادية، محبة مع ايه؟ مع استراحة واطمئنان، ماشي. ولذلك يعني اقرب ما يقربها اله الفصيل الى امه، هو اله الفصيل، فهو مش بايه، هو في الحقيقة المعنى التاني ده مش يعني على التحقيق مش محبوب، مش معنى، مش المراد بيه المحبوب، لا، اللي هو ايه المطمئن اليه بالظبط. لذلك انا يمكن حتى في كنت بجهز اسم الله في الدراية، فكنت بقى اخترت دي، هو المطمئن اليه، المستراح عنده، واضح. انما فانا ممكن اكون بحبك بس ايه مش بستريح معاك، ما بطمئنلكش كده، فاهم، ما بسلمش كده، فاهم، ولذلك في معنى الامان، امان رهيب، فاهم انت، الامان والتامين، لا غير الانس كمان، الانس ايوه من اشاراتها بس مش ده المراد، معنى الامان، فاهم انت فلذلك يمكن يكون ادق فيها ان احنا نقول المطمئن اليه اللي هو انت عنده، اللي هو زي بقى الفصيل ده بيروح يحط دماغه في حضن امه وايه ولا يبالي بالدنيا، فاهم انت، ولا يبالي بالدنيا، بخلاف انت ممكن تبقى الان مش يعني، فده مستوى تاني. ولذلك انت ممكن تحب حد بس ما تامنوش 100%، ماشي، ويعني ده منسوب او مستوى مختلف، لان كونك تامن شخص او تطمئن، وممكن تكون بتحب حد بس ما بتستريحش في الكلام معاه، في التعامل ما بتكرهوش، بتحبه الحمد لله وتمام زي الفل، وبتطيعه حبا برضه، واخد بالك، انت ما بتطيعوش ايه بغضا، بتطيعه برضه حبا، يعني لما بتطيعه بتطيعه حبا بس، ما ايه، وده بيحصل مثلا في بعض البيوتات اللي ممكن تكون ست بتحب جوزها او راجل بيحب مراته، فخلينا في الست مثلا، هي المثل اللي بتطيع، فهي لما بتطيع زوجها هي بتطيعه، هي بتحبه على فكره، مش بتطيعه عشان ايه يعني عشان مجبره ومش عارف ايه، بس مش مامنه له 100%، انما ان هي تحس تشعر معه بالامان التام تقول اسرارها وتقول له على الفلوس اللي مدكناها فاهم يعني دي ايه. لا صحيح. فانتوا هتلاحظوا كده حتى في حياتكم الاسريه ان 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 هي في نمو للامان ده. يعني هذا الامان ينمو تدريجيا. يعني فعلا بعد مرحله ما من العشره حقيقي بيبقى في مساله الامان دي خلاص هي بقت تامن جانبك. انا عارفه انك عمرك ما هتقعد تعيرها باسرار اهلها, عمرك ما هتقعد مش عارف تعمل ايه, امنت من هذا الايه الجانب لانها اختبرتك في اشياء او ففكره المطمئن اليه ده معنى ايه, معنى زائد على المحبه. ماشي. هذا الاطمئنان معنى زائد على ايه, على المحبه. ولذلك في رايي ان الاستاذ يعني اختياره ده موفق جدا لان هذا المعنى هو الذي يشمل غيره. لان المطمئن اليه محبوب ولا شك, المطمئن اليه محبوب ولا شك وسهل يطاع, هو مطاع. فيعني رد الامور اليه, رد هذا التميز لهذا الامر اعتقد انه شيء موفق برضه. الميل يعني الميل اللي هم بيعنوه في ميل الفصيل الى امه ميل لا ارادي. ايوه ميل اضطراري مش اختياري, اللي هو انت لا تملكه شيء, لا تملكه اصلا. انت لا تملك انك بتبقى مستراحك وممكن عقليا ما يبقاش المكان ده يعني بالورقة والقلم ممكن تجد نفسك انك تبقى ايه. يعني ايه اللي حصل للواد اللي خايف ومش عارف والدنيا ايه لما راحت رمى في حضن امه, يا ام سوبرمان فاهم انت يعني عقليا ما ايه. لا عقليا الموضوع مش بالورقة والقلم, كان هو يعني هقولها لك بشكل تاني. ابنك الصغير او بنتك الصغيرة حصلت مشكلة ومش عارف ايه وامه قاعدة في الصالة تمام, وجنبه باب الاوضة مفتوح اللي ليها قفل من ورا تمام. العقل بيقول انه يعمل ايه, يجري يخش ويقفل, بس هو بيعمل ايه, بيروح يترمي في حضن امه. يعني ده يعني هو ولذلك يقول لك هو ميل مش على مقتضى الايه التفكير والعقل والكلام ده خالص, مش هو اضطراري فاهم انت. انت لا اراديا بتميل لربنا فاهم انت. دي مش دي بقى مش دي يعني ايه ما لهاش حق يعني ما حاجه كده معجزه فاهم انت, حاجه كده ما تعرفلهاش ليه يعني انت ليه اللي هو الحنيفيه اني خلقت عبادي حنفاء كلها فاهمني. فانت انت مايل لربنا فاهم انت. وفعلا رحت جيت اتشلت اتهبت لا تستريح الا عنده. وخد بالك برضو وهقولها لك بشكل تاني, حد يقول لك بس انا مش عارف ايه ما بحسش ان انا في خلواتي مع ربنا. استراحتك مع اهل الله برضو مش عشانهم, عشان انت الايه لو وجدتني عنده فاهم انت. استراحتك عند اهل الله كونك بتطمئن ليهم وتجد مستراحك عندهم ده اصلا من برضو ما انا برضو دي بستغرب لها ليه الناس بتثق وبتطمئن وبتحب وبتميل وبتستريح عند اهل الله فاهم انت, انهم بيحس انهم موصولين بمستراحهم الاعظم فاهم انت, بيحس انه هاجدوا عندهم المستراح والاطمئنان ده. فهذا شيء لا ينكر, هذا شيء لا ايه لا ينكر لا ينازع فيه البتة فاهم انت. معنى ضخم جدا. فمعنى بقى ايه, فمعنى الاله من هنا يبقى المطمئن اليه اللي بيمال اليه اللي بيحب اللي بيستراح عنده اللي بيأمنه المرء. هذا المعنى, هذا المعنى الحاصل هو لب معنى الألوهية اصلا الذي تقول اليه كل المعاني الايه الاخرى. هذا لب معنى الألوهية الذي تقول اليه كل المعاني الاخرى اصلا تمام. والمعاني الاخرى برضو لا غنى عنها. ليه؟ لان هتدي لفظ الاله خصوصيته اللي جابها الوحي. لأن هذا الذي يمال إليه أو يطمئن عنده قد لا يكون مطاعا فاهم أنت, ويعني قد يحصل هذا بلا طاعة. إن كمال أنه يكون بطاعة صح, لكنه قد يحصل بلا إيه. يعني المفروض أن العيل اللي هو اللي بيقعد يجري مش عارف إيه وبيستريح في حضن أمه ده ما المفروض ما يزعلهاش ما يعصيش كلامه, بس بيعصي كلامه. قد لا يكون معظما فاهم انت, معظما ومنزها ومقدسا فاهمني. لا برضو ممكن ما يكونش بيعظم بيحبها وبيملها ومش عارف بيستريح عندها وكلام ده, بس مش بيعظم. ولذلك المعاني الاخرى ما تهدرش, لا تهدر. ليه؟ لان مثل هذه المعاني بتضفي على هذا المعنى سماته المميزه وتعطيه كماله، وتعطيه ايه؟ كماله. فتعطيه كماله من الطاعة، كماله من التعظيم، فاهم انت؟ تعطيه هذا اللون من الايه؟ من الكمال. المهم، فاحنا الاله بمعنى، طيب ركز بقى، ده ممكن يكون صلب المعنى او اصله من الناحية الايه؟ اللغوية، خلاص؟ لكن مش هو، مش اهم المعاني الاله، ماشي؟ ولذلك ده سر ان العلماء اختاروا المعبود، لان ده الاهم، فهم؟ ده الاهم، ده الاهم حصول. وجاء في المعبود قال لك المحبوب المطاع وخلص. واضح المسألة؟ في فرق ما بينك تتناول المسألة ناحية اصلها اللغوي وراحت فين وجات منين ولفت وجات ايه، وحقيقة بقى التأله لو انت عايز تصنع الانسان المتأله، فهم انت؟ لكن بقى لما تيجي تفسر، لما تيجي تفسر، تفسر بالايه؟ بالاهم. الاهم محصول، الاهم والاكثر غيابا، فاهم انت؟ فما تجيش تفسر، فهو ما يبقاش اله، خلاص؟ لو انت ما يبقاش اله بالنسبه ليك لو انت بتعبدوش. نعم، انت بتعبدوش مش اله بالنسبه ليك، ماشي؟ ولذلك هتجد التلازم ده حاضر في القرآن كتير جدا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكر. واضح التلازم ده حاضر على طول الخط، وده اللي خلانا نختار المعنى ده لما نيجي نفسر، لأن ربي سبحانه بحمده لما إيه اللي بيحط مع الألوهية دايما الإيه؟ العبودية. إله خلاص، هو إلهك، هو عندك لا إله إلا الله، يبقى لازم إيه؟ فعبودي. وقلب في راسك كده تلاقي نصوص كتيرة في هذا الباب، ماشي؟ نصوص كتيرة في هذا الباب، في ماشي؟ في الإيه؟ في التلازم ما بين لا إله إلا الله بالذات والعبودية، مش حتى ما بين إله بس، ما بين لا إله إلا الله والعبودية، خلاص؟ إله إلا أنا فعبودني، تمام؟ أساس، ماشي؟ فده اللي بيشير إلى إن أهم معنى من معاني إله إنه إيه؟ إنه معبود، ماشي؟ إنه إيه؟ إنه معبود. عبود الله ملكم إله غير، دي مكررة كتير جدا في كلام الأنبياء، وبيقولوها لقوم بشكل واضح وإيه؟ وصريح. عبود الله ملكم من إيه؟ من إله غير. بلس لما تيجي تقول محدش يستحق إن يكون إله إلا الله، تقول محدش يستحق إن هو يعبد إيه؟ إلا الله. محدش يستحق إن يكون معبود إلا الله، خلاص؟ ماشي. طيب ما فيش حد يستحق ان يكون اله الا الله بالبلد، تمام؟ طيب يعني ايه؟ يعني لا احد يستحق انه يكون انه يعبد الا الله او انه يكون معبود الا الله. يعني ايه؟ يعني لا احد يستحق انه يكون محبوب بطاعه او مطاع بمحبه الا ايه؟ الا الله. فاهم انت كده ببساطه كده؟ ايه انت بتاخد كلمه وعملت ايه بس بتوضحها. خلاص تعالى كده، لما تقعد بقى تهري هري طويل وتروح يمين وشمال، وهذه الكلمة تستحق. أنا بزعل قوي قوي لما لقي إن الناس ما بتشتغلش على الكلمة دي، ما بتشتغلش على كلمة لا إله إلا الله. ما عليك حديث البطاقة، حديث البطاقة يعني ما الكلمة دي، أحب الكلمات إلى الله، أهم كلمة في حياتي، أهم كلمة في الوجود، أهم كلمة في الوجود. لا كلمة في الوجود أهم من هذه الكلمة، دي أهم كلمة في الوجود. بزعل قوي لما ما لقيش الناس ايه بذل مجهود في انها تفهمها وتحررها وتضبطها ويعرفوا يقولوها ازاي لعيالهم والمعلمات يقولوها ازاي، يعني حاجة ما مش هينة تستحق ان يتوقف عندها. ده كده جمالي من بره، احنا ما دخلناش في الكلمة حية، يعني هي او هلمة. طيب الفلاح احسن النجاح، احسن ليه النجاح، خلاص؟ طيب ده كده حلو قوي لغايه هنا في هذه الدائره. ايه وجه الاحسنيه؟ احنا كنا بنلخصها نقول ايه؟ في احسنيه زمانيه، يعني ايه زمانيه؟ ان هو بقى في الدنيا وفي الاخره، ده الاهم، في الدنيا وفي الاخره، خلاص؟ طيب وفي احسنيه ميدانيه، ماشي؟ في الميادين الظاهرة والميادين الباطنة، احسنيه ميدانيه ظاهره وباطنه. ظاهره اللي هي ايه؟ ان هو مش ناجح بس اسريا، لا ناجح اسريا وناجح علميا وناجح كده فاهم اجتماعيا. فدي احسنيه ما ايه ميدانيه، الدين والدنيا والاخره خلاص. طيب دي ميدانيه ظاهره. طيب في احسنيه ميدانيه باطنه، ان الفلاح، ان الفلاح هو في هذا العمق جوه النفس. يعني ممكن واحد تلاقيه ناجح بس مش ايه، بس داخليا هو مش ايه. المفلح عنده نجاح داخلي. يعني ايه نجاح داخلي؟ سياسة نفسه والقدرة على تجاوز ازماته هو الشخصية وإدارة ذاته. تمام؟ يعني مسألة قلبية، مسألة في سياسة النفس. لان ده بتشوفه، كل الصور دي بتشوفها في واقع الناس. بتلاقي بقى اللي ناجح مثلا لفترة محددة في الدنيا وبيوقف، او اللي ناجح في الدنيا ومش ناجح في الاخرة. ده فدي الزمنية. الميدانية بتلاقي اللي ناجح في ميدان ناجح اسريا جدا، او في شغله رهيب ممتاز، وتيجي تلاقيه اسريا ضايع او متدمر، او تلاقيه اسريا ممتاز جدا وتلاقيه بره مش كده، تلاقيه في دنيا كويس في الايمان في عمران كده. طيب وفي بقى ذاتيا، ممكن تلاقي واحد بره تمام زي الفل، بس في ادارة ذاته، في تزكية نفسه، في ان هو مش عارف، في ان هو يعالج اخطائه، في ان هو مش عارف ايه، في ايه في قلبه، في انه ده تلاقيه برضه ضايع. الفلاح في الايه. ولان قلنا ان اهم سمة مميزة للفلاح عن غيره مسألة العمق والشق. العمق والشق اختراق خلاص. العمق والشق العمق والشق انه ايه، انه هو ايه، ان هو حاجه فيها عمق زماني وشق بتشق الزمان، وفيها عمق ميداني بتشق الميادين، وفيها عمق وايه وشق في الايه، في النفس، في الشخص ذاته. فالعمق والشق ده هذا الاتساع من هذا الجانب هو ما يميز الفلاح اصلا من ناحيه الدلالات الايه اللغويه بالاساس اصلا. ماشي. العرب تقول فلح الارض فلحها، يعني هو شقها خلاص. وهو وفي حاجه كده في باب يسمى باب الاشتقاق، الشق الاصغر والاكبر. ففي في في نوع كبير جدا من الاتصال بين فلج وفلح عشان معنى الشق ده، فلج وفلح خلاص. المهم لذلك لا يمكن ابدا للفلاح ان يكون حدثا عابرا. ما ينفعش يكون حدث عابر كده، ما يكونش، لازم شيء قائم على أصول. فهم؟ قائم على أصول. فبتلاقي شخص هو في الظاهر عنده نجاح، وفي الباطن عنده هذا الايه، عنده هذا النجاح وعنده هذه المقومات. ويمكن بقى يديك هذا المفهوم الشامل الكامل للفلاح انك تتأمل مثلا في ايه، في مطلع سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تمام. لما تيجي تبص على هذه الأشياء نفسها هنا بس في هذا المقام بس، هتجد انها اصلا اشياء بتتعدد. يعني هي اول حاجة يعني تستوقفك جدا 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 مسألة التعدد الميادين. يعني اول حاجة تستوقفك الميادين، انت عندك ميادين ايمانية وميادين عمرانية، عندك ميادين لازمة وميادين متعدية، نجاح اللازم الذاتي ونجاح المتعدي خلاص واضحة جدا. عندك ميادين دنيوية وميادين أخروية، فواضحة جدا في هذا الباء ده كده كنظرة عامة أو إطلالة عامة عليها. لما تبص برضو النقطة اللي بعدها هتجد التنوع ذاته في الشخصية دي ذاتها. يعني أنت عندي شخصية مثلا على مستوى الصلاة، علاقته بالله صلاته المخاشعة، يعني هو اللي بيقول عليه الأفعال والتروك، التطهير والتطوير، والذين هم عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون. قلنا فيها معنيين، معنى الايه؟
المالية.
ايوه، الزكاة الايمانية اللي هي التزكية، والزكاة المالية خلاص، اللي هي بقى يا اما الزكاه لو كانت مفروضه، يا اما الصدقات ما في جنسها. والذين هم لفروجهم حافظون، برضو المسألة إلى على أزواجهم أمر كذا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأنت تلاحظ يعني مش هنقف عندها طبعا عشان مش محل الحديث دلوقتي، بس هنا دي ملاحظة، ملاحظة من موطن واحد، لكن انت بقى لو بصيت للمواطن الاخرى او تتبعت الامر في مواطن اخرى هتلاحظ ان ايه، لا ده فيه الموضوع ابعد بكتير من مجرد نجاح. ماشي، طيب يبقى هنا لما نيجي نقول نلخص الكلام، لما نيجي نقول الفلاح نقول احسن النجاح. طيب احسن النجاح يبقى اكمله واجمله. طيب اكمله في ايه؟ نقول اكمله في الايه، في الزمان، واكمله في الميدان. اكمله في الزمان ان هو ايه، انه مش نجاح فتره معينه من عمرك، لا ده لا نجاح طول العمر، مش نجاح في الدنيا بس، نجاح في الدنيا والاخره. طيب واكمله في الايه، في الميدان، انه مش في ميدان بس، لازم ميدان من ظاهر واحد بس، لا ده في ميادين شتى، ومش في ميادين بس ميدان متعديه، بل في ميادين لازمه. خلاص انت نجحت، لان برضو في اوقات سبحان الله لازم تتصور النجاح ان هو نجح ولو على اشلاء الاخرين، فاهم انت، بنى امجاده على اشلاء غيره. وانما النجاح المتعدي ممكن واحد يحس، طب انت عملت ايه لنفسك بقى ان شاء الله، طب انت اسمك ما طلعش ليه، طب انت مش عارف ايه. في للاسف الجماعه بتوع ولع في ذاتك واحرق اخواتك دول اصلا من مشاكلهم ان هم بياخدوا الشخص بيصوروا له ان النجاح لا يكون الا ان هو يبقى تميز. مفيش حاجه اسمها النجاح اللي انت ترسف قلة دي، فاهم انت، هو لا يعتبره ناجحا طالما ايه، مش نص بقى اولا في كذا، ولا اصبح غني في كذا كده. اللي ده اشكال كبير جدا، في حين ان الوحي لا بيقول ان في ناس ايه، ورسلا قصصنا عليك من قبل ايه، ما فاهم، ما تعرفش اسمهم اصلا، اسمه مش معروف اساسا، فاهم انت فكره ان انت بتشوف الانجاز الضخم اللي اسمه بدر، احنا ممكن نكون كاشخاص مش حافظين من اسمهم الا اثنين ثلاثه. طب خلاص البدريين كانوا مشهورين قوي، فممكن اسمائهم تكون مسطره في كتب التاريخ والسير. ماشي، طب بتوع بعت الرضوان ما تقدرش تعد 1500 او 1400. خلاص، طب الناس اللي راحت فتحت اسمها ايه دي، فتحوا فارس، فتحوا الروم، تعرفهمش، فاهم انت. الصحابه نفسهم الناس اللي قام على اكتافهم الايه الدين ده اساسا، انت مش كلهم تعرف اسمائهم، فاهم انت. فتخيل بقى يعني هو دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، فكره مفهوم النجاح، ان النظره الماديه الدنيويه، النظره بتاعه الناس اللي هم ما عندهمش مركزيه الاخره، اللي ما عندهمش مركزيه الاخره، بتصور له ان هو طالما ما ظهرش وما تميزش يبقى ايه، ما نجحش. النجاح ده هو النجاح اللازم فقط، ان انت لازمك هذا الشيء. انما ان منظومه نجحت، ان رايه رفعت وانت مش متشاف، ده ما بيعتبروش ايه النجاح عندهم، ان انت اللي ترفع الرايه مش ان الرايه ترفع. انت ما رفعتش رايه ما نجحتش، في حين النجاح في الواحد مش كده خالص. تمام، يعني النجاح في الواحد مش اصل النجاح كده، في النهايه اللي بيرفع الرايه واحد من الوف كانت ورا الرايه دي، وكلهم عند ربنا نجحوا، كلهم عند ربنا افلحوا، لدرجه يعني ابعد من كده ان النبي يضرب بسهم الواحد قاعد في بيته، بس النبي ايه يعني طالبه بمهمه ايه معينه، فاهم انت. لا بقول لك ده مش دي بس، بقول لك يضرب له بسهم، فاهم انت، لان هو ايه، هو اسهم في انه كفى المسلمين المهمه دي في الحته دي، ده بقى ما كانش في المعركه اصلا. يعني دي مفاهيم خطيره جدا جدا، لازم تكون حاضره جوانا ونحضرها جوه اولادنا، فكره ان انا مش ليه بقى، لان بعد وقت بيعيش الانانيه دي جوه اسرته، فاهم، هو المهم ينجح، فاهم انت؟ ولو مش يعني ان فكره ان الاسره دي تنجح وتبقى تمام وتبقى حياتها مستقره ما يضحيش الاسره دي تبقى كويسه. المهم هو نفسه ايه؟ يبقى تمام ويتبسط وينجح ويعمل ويودي. وده اللي بيعانى منه في الاسر دلوقتي، بيعانى منه في الاسر ان بقت ايه؟ كل واحد همه ايه؟ هو يتجوز وتمام وزي الفل، لان هو ده النجاح، يتعلم كويس ويتجوز ويعيش زي الفل. انما الباقيين معاه بقى ينجحوا ويعملوا ويودوا، او ان الاسره دي الحمد لله طلعت مع بعضها وبقت تمام، لا. هتلاقي العيل في البيت مش همه ان ابوه يكونوا مستريحين، هو همه ايه؟ همه ان انا خرجت وتخرجت وعملت كذا وجوزت وعوديت، ده همه اساس. فاصبح هو، خد بالك، هو جوه الاسره بقى كده. طيب نفس الشخص ده بقى لما بيروح ياسس اسره حياته بتتمركز حوالين نفسه، ما بيعتبرش ان النجاح ان تفضل الاسره دي مستقره وانها تتبسط بقدر متساوي من انبساطه. المهم هو يتبسط ومن بعده اتفاق، المهم هو ينجح في شغله، فاهم انت؟ ويحقق ذاته ويبقى عنده من الاموال، هما يحصل لهم اللي يحصل لهم مش فارقه معاه. بتوصل احيانا ان هما المهم انا اخش الجنه، هما ان شاء الله يخشوا النار، فاهم انت؟ ما هياش ايه؟ ما هياش فارقه معاه. بيجي نفس الشخص ده بقى، تخيل لما بينتظم في عمل اسلامي بيبقى عامل ازاي؟ جاي بنفس النفسيه، انه عنده تصور ان النجاح نجاح ايه؟ ذاتي. فتيجي تحطه في مهمه، المهمه دي هو فاهم الظاهر ما يتحمسش، تيجي تحطه على راس عمل شعله نشاط، لانه متصور انه هينجح، بس يعني انه ايه؟ انه ظهر، ما ظهرش يبقى ما نجحش. هينجح يعني هو اللي رفع الرايه، فاهم انت؟ فلا، في الوحي النجاح المتعدي اهم من نجاح اللاز. انت ممكن ما تكونش عند الناس مكتوب ايه؟ واحد ناجح ومميز، انما انت عند ربنا مكتوب ناجح ومميز زي الفل. واللي كان عايز يتميز بقى ويظهر ناجح ومميز يبقى عمله باطل عند الله، حبط عمله، فاهم انت؟ اه صحيح، حبط عمله. والتاني ده اللي مش متشاف اللي ورا الستاره هو الذي يبقى عمله. فدي دي 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 سمات مميزه للمفهوم ده في الوحي. المفهوم ده مش يعني مش زي اي مفهوم، مش ولذلك ده لون من تنحيه الوحي اللي الناس ما بتلتفتش ليه، لون من تنحيه الوحي اللي موجوده في الواقع المعاصر الناس ما بتلتفتش ليه، ان هم يكرسوا، ماشي؟ تنحيه الوحي نفسه، الوحي بينحى هنا، ان هو بالطريقه دي من المفاهيم بينحي الوحي، بيركن الوحي على جنب وبيصوغ منظومه مفاهيميه جديده. تميز النجاح صاغ له منظومه مفاهيميه جديده بعيده عن الوحي، بعيده عن ما اراده الله للانسان، فخلى طموحات الانسان ده وتحركات الانسان ده ونشاط الانسان ده وكل ما يتعلق بالانسان ده خلاه ايه؟ خلاه في اتجاه اخر، في اتجاه لا نفعه في دنياه ولا نفعه في ايه؟ ما هذا الذي يتمركز نجاحه حول ذاته. ما هو ولذلك اصلا جزء من المشاكل احيانا فكره ان انت ان بتوصل لدرجه ان ممكن يبقى عايز الاسره عشان هو برضه، يعني عايز احافظ الاسره عشان هو كنجاح ليه، هو ان يوصف بان اب قدر يحافظ عليه على اسرته، وام قدرت انها تفضل تخلي مش عارف الاسره دي مش عارف ايه، ويعلم ولاده احسن تعليم. برضه كل نجاحه متمركز حوالين ايه؟ ذاته هو شخصيا، فضلا بقى عن فكره النجاح ده يبقى دنيوي ولا اخروي، فضلا عن هذه القصه. لذلك اصبحنا احنا في هذا الزمان غرباء. لما بتفهم صح بقيت غريب في الزمن ده. فتمام، غريب ازاي؟ ان انت لما تيجي تخش على اسره من الاسر بتاع الدنيا وتحاول تعيش الحاله دي معاهم تلاقيهم ايه؟ كل واحد في عالم تاني، لا تجد على ذلك اعوان، لا تجد على ذلك ايه؟ اعوانا. لذلك دي نصيحه لبعض الاخوه في اسرهم الصغيره، فاهم انت؟ انت عندك اسرتك الكبيره اللي هو ابوك وامك وفاهم واخواتك ومش عارف ايه وكلام من ده، هذا ما تملكه وما تستطيعه، فاهم انت؟ بتحاول تعمل كده، بس انت اصلا قدام 7-8 افراد هم اصلا نجاحهم الحقيقي ان هم ايه؟ ذاتهم هم، فاهم انت؟ انت بقى تركز في اسرتك الصغيره، لا تزال عندك الفرصة في أسرتك الصغيرة إنك تبين الأسرة دي تعيش على إن إحنا نجحنا الأسرة ونجحنا في الآخرة، نجحنا الأسرة ونجحنا الديني، وإن إحنا لازم ننجح مع بعض، لازم ننجح مع بعض، لازم نساعد بعض ونعاون بعض وناخد بإيد بعض عشان كلنا ننجح مع بعض. مش واحد ينجح والتانيين إيه يفشلوا ولا يخفقوا. فهم أنت؟ ده يقدر الإنسان يعمله في إيه؟ في داخل أسرته الصغيرة. والحقيقة ما يعني ما حدش منكم يتوجع من الحركة دي، لأن ده اللي حصل أصلا في منشأ الإسلام. منشأ الإسلام كان عندهم روابط اجتماعية وروابط أسرية كتيرة، الروابط دي هم ما عرفوش يعملوا فيها حاجة، ما استسلموش بقى وشعروا بالإحباط وكلام من ده كله، صنعوا روابطهم ليه الخاص، يعني مات إيه، هم صنعوا روابطهم الخاص ويقدروا إن هم إيه ينشئوا ده. فبقى فيه يعني سيدنا عمر اللي ما عرفش يعمل كده مع طلع عبد الله بن عمر وطلع 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 وطلع، فاهمني؟ عادي صحابة نجحوا بإجماع كده إنهم يصنعوا إيه هذه الأسرة، فاهم أنت؟ عمل الأسرة دي إزاي؟ زي ما بقول لك اللي أنت ما قدرتش تعمله في نفسك أنت تعمله في الإيه، في الأسرة دي، إنك تربي هذه الأسرة على إن النجاح نجاح الإيه، النجاح كل بقى كل ما يتعلق بالنجاح بقى والتميز، خدت بالك؟ لأن هو أخروي مش دنيوي، إن هو ولذلك أسوأ ما تعاني أسرة الذاتوية، يبقى في واحد أو اللي إحنا بقى عليه بالبلد الأنانية كده، فاهم أنت؟ نتحس إن واحد مش شغله إلا نفسه، يعني تبقى مثلا الناس عايشة مع بعضها كل واحد مع إيه؟ مع نفسه، يعني هم مصلحته حرفيا، هم مصلحته خلاص، ده مفهوم مش حاضر. هذه الأسرة النسبية ما عادتش هي نفع. الإنسان بقى يصنع أسرة إيمانية، يقدر يصنع الأسرة النسبية والإيمانية فيما يخوله الله إياه خلاص، بس بالأساس مش ده المفهوم الذي ينبغي أن يكون حاضرا في الأسرة. اللي خلينا نخش في الكلام ده هي قصة إيه؟ قصة النجاح ذاته، وإن النجاح في الوحي متعدي، مش لازم يعني ما يلزمنيش أنا كشخص نجحت يعني أنا اللي نجحت، لا نجحت لأن نجحنا. لذلك الصحابة دايما بيتكلموا بضمير الجمع، فاهم أنت؟ يعني نجحنا دي، ولذلك نجحنا أنفع للإنسان من نجحت، لأن أنت نجحت دي ما تضمنش أنها أبطلت ولا أحبطت ولا مش عارف إيه. والأعمال دايما سبحان الله أعمال المجتمع عليها فيها بركة، لأعمال المجتمع وضع الله ووضع ربي البركة في الجماعة. فدي مسألة يعني مسألة مهمة في تحرير مفهوم الفلاح في الوحي، إن نفهم مسألة الفلاح اللازم والفلاح المتعدي، أو النجاح اللازم والنجاح المتعدي، أو النجاح الفردي والنجاح الجماعي. ونأكد على فكرة إن الأمة دي أمة جماعة، الدين ده دين جماعة مش دين فرد، لازم الدين ده كده سبحان الله، الدين ده قوامه كده، يعني الدين ده يعني ما استحبش لواحد ان يروح يترهبن في صومعه ورهبانية ايه كدعوة، فهمت؟ الدين ده استحب للشخص انه يخالط الناس ويصبر على اذاهم، واعتبره خيرا من الذي ايه لا يخالط الناس، فهمت؟ وفرح بقى بكده. طيب يعني كده نتكلم عن كلمة اكبر، هي ممكن تبقى الكلمة اللي بعدها. كلمة أكبر هو من الحاجات اللي احنا بنحتاج ننبه عليها دايما، إن التكبير يسير في اتجاهين، أو المادة نفسها الكاف والباء والراء عند العرب تسير في اتجاهين، الاتجاه الأول الاتجاه التمجيد والتاني التجريد. خلاص تمجيد احنا ممكن نقول باللفظ الشرعي بين قوسين التسبيح التعظيم، ماشي، والتاني بين قوسين نقول التقديس، ماشي، ونروح للي فوق تبقى التحميد والتانية التسبيح. خلاص احنا نمشي جمع يوم كده كدائي وده وده. طيب فلو احنا هنقول معنى جامع لله اكبر، ارحمك الله، الله اكبر، يبقى احنا هنقول ان دلوقتي الله اكبر بمعنى الله اعظم، ماشي، الله اكبر ده معنى ايه؟ الله اعظم. خلاص يبقى اكبر بمعنى اعظم اللي هو بقى التعظيم، خلاص، او التمجيد. طيب والتانية بقى معنى التقديس ماشي، وهو سبحانه وبحمده أي أكبر من كل نقيصة، ماشي أكبر من كل نقيصة، يقصد يشير للمعنيين دول، ده معنى وده معنى. فأنا لما بقول الله أكبر أنا بقى إيه؟ فبعمل بقى الحاجتين دول، إيه اللي أنا بقوله؟ اللي أنا إن أنا بأعلن حاجتين، بأقر لله بإيه؟ بأنه أعظم، إنه الأعظم سبحانه وبحمده، وأقر له سبحانه وبحمده بأنه الإيه؟ الأعلى، وده معنى العلي العظيم، ماشي؟ طيب، فما ينبغي أن يشار إليه؟ إن التكبير فيه بقى البعدين دول، نفصهم براحة. البعد الأول اسمه بعد التمجيد، بعد التمجيد، تمام؟ وفي بقى قصاده التجريد، تمام؟ تمجيد ده بين قوسين اللي هو ايه؟ تعظيم. هقول لك مش فاهم يعني ايه تمجيد، قول له التعظيم. طيب يبقى قصاد التعظيم ايه؟ تقديس، لان القدوسيه تنزيه، القدوسيه ايه؟ تنزيه اصلا، خلاص. طيب والمعنى اللي الثالث لو هنجيبه بقى بالاذكار، يبقى تحميد قصاد تسبيح. ولذلك الله اكبر فيها معنى سبحان الله وبحمده، فيها معنى التسبيح مع التحميد الاثنين. ولا اله الا زي ما قلنا ان لا اله الا الله فيها الاثنين، لا اله الا الله فيها الاثنين، خلاص. ففيها معنى سبحان الله وبحمده برضه، فيها التمجيد وفيها الايه؟ تجريد. فدول بعدين انتبه اليهما، لان اصلا دي حقيقه التوحيد. يعني التوحيد لا يكون توحيدا الا بتمجيد وتجريد. يعني وحد يعني عمل ايه؟ يعني مجد وجرد، واضح؟ اللي هم بيقولوا عليه الاثبات والنفي. لكن يعني مش دي الكلمه اللي بتستعمل في الايه؟ في الحضره في الوحي، عشان كده ما بحبش استعملها كتير، تمام؟ فهو التوحيد لا يكون توحيدا الا بايه؟ الا بتمجيد وتجريد، خلاص؟ ما يكونش توحيد الا بتمجيد وتجريد. هو اصلا التوحيد كده، خلاص؟ فلا اله الا الله كلمه توحيد فيها الايه؟ التمجيد والتجريد. التمجيد اللي هو بتاع الاثبات، خلاص، بتاع الاثبات، انت اثبتت لله هذا المعنى على ايه؟ على اكمل صور، على اعظم صور، خلاص. طيب والتمجيد والتجريد عذرا نفيت عنه كل نقيصه متعلقه بهذا المعنى، ماشي؟ فلذلك يقولوا هو ده بقى كمال التفريد يحصل، او التوحيد يحصل بالاثبات والايه؟ والنفي، بالاثبات والنفي، تمام. فالاثبات ده يبقى على ايه؟ الاثبات يثبت الشيء على ايه؟ على اكمل صوره، على احسن صوره. طب والنفي يبقى نفي لاثبات كمال الضد، خلاص. يبقى هو مش، ولذلك هو مش مطلق الايه؟ مش مطلق الاثبات ولا مطلق النفي. عشان كده مش حابب كلمه الاثبات، حابب كلمه التمجيد، لان التمجيد ده اداء ايه؟ اعلى درجات التعظيم، لان الماده نفسها الميم والجيم والدال فيها السعه، فيها الايه؟ السعة، 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 فهم؟ فيها سعة العظمة. يعني مش المجيد، ماشي؟ في هو معنى قريب من العظيم، بس فيه ايه؟ وابن القيم اشار للمعنى ده وقعد يفيد في الحديث عنه، ان اللي يميز الـ المجد او التمجيد هو معنى الايه؟ او اسم الله المجيد مثلا، اللي يميزه ايه؟ السعة، السعة الكبيرة. فده كده اعلى قدر من العظم، على قدر من الايه؟ من العظمه. ولذلك توصف به العرش، توصف به القران، ربنا وصف به نفسه، تمام. طيب فرحمك الله، عشان كده انا اؤثر او احب كلمه التمجيد، يعني التمجيد اكتر يعني. فيبقى لو قلنا اثبات، يبقى اثبات على انهي وجه؟ يعني على احسن الوجوه، اللي هو على وجه التمجيد او وجه الايه؟ التعظيم أو وجه التحميد. ده إثبات، لأن التحميد ده معنى عالي، معنى ضخم. التحميد مش مجرد شكر، بتشكر، لا. هو إيه الفرق ما بين إن أنا أشكر الله ولا أحمد الله؟ إحنا قلنا كده أصلا الاثنين مطلوبين، أنا أحمده وأشكره، بس إيه الفرق؟
تعلق.
لا، الفرق بعيدا بقى عن اللي سيبك برضو من الدقائق، الفرق إن أنا وأنا بحمد أنا أشكر معظما، أشكر شكر ناشئ عن قلب مفعم بالتعظيم، أشكره إيه؟ معظما، واخد بالك؟ فهو التحميد أصلا في معنى التعظيم، التحميد لا يكون تحميدا بدون تعظيم، تحميده ليكون تحميدا بدون ايه؟ يعني الحمد لله اكثر ما يميزها ايه؟ تعظيم اللي فيها، تعظيم اللي اشتمل عليه القلب، ابان اللي ابان انك تقولها، فهم؟ فده اصل اصلا في التحميد، خلاص؟ ولذلك التحميد مرتبط جدا بالتمجيد، مرتبط جدا بالتعظيم. فكلمة الحمد لله كلمة تعظيم وتمجيد، كلمة تعظيم وإيه؟ وتمجيد، خلاص؟ لأنه مش مجرد شكر، مش مجرد ثناء على الله، ماشي؟ إنه الحمد في حقيقته إيه؟ يترد لإيه؟ للثناء، للثناء، يترد للثناء، من عائلة الثناء، خلاص؟ فهو يترد في الحال إنه إيه؟ ثناء. طب والثناء ده حقيقته إثبات، فهو إثبات شيء لله. أنت لما أثنيت على حد بحاجة أنا عملت له إيه؟ أثبتها له، فأنت أثبتها له. عايزين نطلع فوق الإثبات نقول إيه؟ الثناء، يعني مش مجرد إثبات ده بتثني عليه بيه. نطلع فوق الثناء نقول إيه؟ نقول تحميد، لفظ الشرعية تحميد، خلاص؟ إيه اللي ميز التحميد ده بقى؟ إن في تعظيم وتمجيد، إن في تعظيم وإيه؟ وتمجيد، مفهوم ده؟ طيب، فلذلك احنا لما نيجي نقول، لذلك هم يتحرجون من انه ايه يقولوا نحمد للبشر كذا، وده اللي كنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو فكرة ايه؟ فكرة ان اللفظة بعد مجيء الوحي بقى ليها صبغة مميزة كده، صبغة توحيدية مميزة. فكلمة الحمد كانت مستعملة عند العرب عادي، ويقول له حمدت له كذا واحمد له تصرفه الفلاني واحمد له، فهمني؟ فكانت حاضرة عندهم، فاهم انت؟ لكن مجيء الوحي خلى الكلمة دي يتحرج من اطلاقها الا ايه؟ على الله. والمادة دي يتحرج من استعمالها الا فيما ايه؟ فيما يخص الله سبحانه وبحمده، واضح؟ فبقت كده. ولذلك احنا هنقول لما نيجي نتكلم عن المعنى ده، الاثبات اكمل صور الاثبات تحميد، ماشي؟ اكمل صور الاثبات اللي هم بيقولوا عليه الاثبات والنفي، فاكمل صور الاثبات هتبقى ايه؟ تحميد. ليه؟ لان التحميد ثناء، انت تجاوزت الاثبات للثناء، مش مجرد ثناء، ده ثناء مع ايه؟ مع تعظيم، ده مش تعظيم، ده ايه؟ ده تمجيد، ده ثناء مع تمجيد، واضح؟ اللي هو بس التحميد في الاخر، واضح دي كده؟ ده كده المعنى الاول اللي حاضر في الله اكبر، وحاضر في لا اله الا الله. ولذلك الاذان ما كانش فيه سبحان الله والحمد لله، لان لو قلت لي مين يغني عن مين، اقول لك لا اله الا الله تغني عن ايه؟ حتى تغني عن الحمد لله، تمام؟ لانه لا يكون الها الا اذا كان محمودا، خلاص؟ وطالما انت اقريت لي بانه اله، يبقى اقريت لي بانه اكبر. انت بتقول لا يستحق الالوهيه غيره، ماشي؟ لا يستحق احد ان يكون اله الا الله، اذا هو فين؟ فوق. لذلك لا اله الا الله تشتمل على الاربعه، وتم اختيار الكلمه دي انها تتضمنهم بوضوح بلا تعسف ولا تكلف. والله اكبر تشتمل على مين؟ على التسبيح والتحميد، جابت سبحان الله والحمد لله، ما هي احب الكلمات الى الله الاربعه، تمام؟ لان الاذان اشتمل على احب الكلمات الى الله، اشتمل احب الكلمات الى الله. هيبقى باقي لك بس لا حول ولا قوه الا بالله، وبتقولها في مدرج الاذان، باقي لك بس الحوقله. ومعنى الحوقله حاضر في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دي معناها ايه؟ ده إيه عباره عن ايه؟ لما تيجي تبص ايه الفعل ده؟ الفعل اللي انت بتعمله ايه؟ هو نفس القص، فيه التمجيد والتجريد، اي حاجه فيها نفي واستثناء يعني تمجيد وتجريد. الحوقله برضو كده، الحوقله انت ايه؟ اثبتت لربنا شيء وايه؟ ونفيت عنه شيء، تمام؟ انت اثبتت لربنا عز وجل ان انت مش هتقوى على حاجه ولا كذا ايه الا ولا تتحول الا به سبحانه وبحمده، اثبتت له كده، اثبته له وحده، اثبتته له على منهج التفريد، واضح؟ ونفيت ايه؟ نفيت ان حد يقدر يعمل كده ولا الكلام ده، ان يعني اصلا لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، على وزاني لا اله الا الله، حتى في الصياغه اللغويه هي على وزانها، نفيت حاجات واثبتت ايه؟ واثبتت حاجات. فانت بهذا الاسلوب نفيت واثبت. احنا قلنا لما نيجي ننظر لها بقى من ناحيه استعملنا فيها الفاظ الوحي، نقول لا ما نقولش نفي واثبات, نقول في نقول على نقول عن النفي ايه
تجريد,
نقول عليه ايه تقديس او تنزيه, نقول عليه ايه تسبيح. واضح؟ نيجي بقى نقول على الاثبات ده, نقول على الاثبات ده ايه
تمجيد,
نقول عليه تمجيد ماشي, نقول عليه تعظيم ماشي, نقول عليه تحميد. اكمل ما يقال عليه, اكمل ما يقال عليه انه يكون تحميد في الاثبات, واكمل ما يقال عليه في النفي انه يكون ايه تسبيح. الفاظ الوحي واضحه دي؟ طيب هذا المعنى من التسبيح والتحميد او من التمجيد والتجريد او من التعظيم والتقديس او التنزيه حاضر في احب الكلمات الى الله, حاضر في لا اله الا الله, حاضر في لا حول ولا قوه الا بالله, حاضر في الله اكبر, حاضر في الحمد لله, حاضر في سبحان الله. الاذان اشتمل على ماشي على احب الكلمات الى الله. التهليل يغني عن غيره والتكبير يغني عن غيره, تمام؟ اشتمل على ايه؟ على طيب ليه بقى الاذان ما كانش فيه الحمد لله وما كانش فيه سبحان الله, تمام؟ لا لا, لان الاذان ليه مقصد ما يناسبوش التسبيح والتحميد, يناسبوا اكتر التهليل والتكبير. يناسبوا التكبير علشان يرفع الانسان عما هو فيه من انشغال, لانه دعوه الى شيء. الاذان اسمه ايه؟ اسمه الدعوه التامه, اسمه الدعوه التامه ماشي. اسمه نداء, تسمى نداء بس اسمه الدعوه التامه. اللهم رب هذه الدعوه الايه التامه, اكمل صوره يدعى بها لشيء. ولذلك احنا نحتاج نتفقه في فقه الدعاء لشيء من خلال الاذان. نتعلم من الاذان لما نحب ندعو حد الحاجه ندعو ازاي, نتعلم من الاذان لو حبينا ندعو حد الحاجه ايه المعاني اللي احنا محتاجين نعمل ايه اللي احنا محتاجين نتك عليها. فهو لان ربي وصفه انه الدعوه الايه النبي عذر ما وصفه انه الدعوه التامه, فاهم ده؟ دعوه التامه الاتم على الاطلاق, فهي دعوه كامله. خد بالك انت, تم من كل النواحي والجوانب. فالاذان هو في وصفه هو دعوه تامه, هو مش مجرد نداء, هو دعوة تامة خلاص. فما هو أليق بالنداء أن يكون بالتكبير, الأليق بالنداء أنه ما يكونش بالإيه بالتحميد. ما هتناديش على واحد تقول له تعالى أعمل حاجة تقول له إيه أول حاجة ما تبدأ بها تقول له إيه الحمد لله, ولا تقول له سبحان الله, هتقول له إيه الله أكبر. أنت الله أكبر, فهو أليق بإيه؟ بمقصد الأذان, أيوة, اللي هو عبارة عن نداء أو عبارة عن دعوة تامة, دعاء لشيء, تدعو أحد لشيء, هذا أليق به. وده فعلا اللي حاصل إن اللي بيقومك عن حاجة شغلاك استحضارك أن الله أكبر, إن ربنا أكبر من اللي أنت فيه وربنا أهم واستحيائك منه, فاهم أنت؟ هو اللي بيقومك أصلا بالأساس. ولذلك قلت لو إن الناس يتفكروا في الأذان, لو علمنا المسلمين بس معنى الأذان هيروحوا يصلوا, هيروح يصلي لو على الأقل هيوجعوا إنه بيسمع إن حد بيقول له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وإن هو كمان يروح يقول وراها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, فاهم انت؟ فكان اليق بالاذان انه يبقى ايه, انه يبقى في تكبير ماشي, وانه يبدا بالتكبير. طيب واليق بيه انه يبقى في تهليل خلاص, وان التهليل يجي بعد التكبير. اليق بيه في تهليل ليه؟ بيذكرك بمقصد وجودك في الحياه, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بيقول لك هو انت مش عندك لا اله الا الله ولا ايه؟ ولذلك كانت المعاني المشتركة بين كل المسلمين اللي هو ما فيش مسلم ايه هيماري فيها, هو انت مش واخد بالك ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, مش هو انت مش 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 مش, مش هو الهك, مش معبودك, مش بتقول لا اله الا الله, يلا هو. فلذلك سبحان الله كنا نقول كده, لو هنقول اختصارا نقول ان الله اكبر ترفع, ولا إله إلا الله تدفع. الله اكبر تعمل ايه؟ ترفع، تقومك، تفوقك، ماشي. ولا اله الا الله ايه؟ تدفعك، اللي انت المفروض انت رايح له، انت تدفع خلاص. هم هي كل واحده فيهم رافعه دافعه، لكن الله اكبر اكتر ترفع، ولا اله الا الله تدفع، انه تدفعك في الاتجاه الصحيح. وبعد فضلا بقى عنها هتذكرك بالايه؟ بالاخلاص، معنى الاهم لا اله. اوعى تبقى جاي الصلاه ما تجيش الصلاه علشان خاطر الناس لا، انت تيجي الصلاه الله اكبر جاي لله، ها نساش، ورايح لمين؟ لله، لا اله الا الله، رايح تصلي لربنا. لذلك دي دعوه اخلاص، الاذان ده دعوه اخلاص في معاني ضخمه نحضرها في منتهى الاهميه. ولذلك كان اللي وراها على طول اشهد ان محمد رسول الله، اللي وراها على طول بقى ان هو بيذكرك، مش انت عايز زي محمد، بتحب محمد، هو كلامه خلاص، هو انت قوم ان هو رسول، يلا قوم. وكده خلص الحاجات اللي بتدعوك. بعد كده الدعوه بقى مباشره على الصلاح الفلاح، مش مشكله. وزي كنا احنا قلنا فيها، قلنا انها ايه، ان بنتعلم اصلا من الاذان ان مقصودك يبقى كده عذرا كانه ساندويتش، يبقى قبله ما يحض عليه، وبعده ما يؤكد عليه، قبله ما يجهز ليه، وبعده ما يعززه. ولذلك كان وراها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، كان وراها. هنا بنلاحظ ان الترتيب اختلف، الترتيب كان الاول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، وهنا لاحظنا ان الايه، ان الختام كان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يعني انت ختمت في النهايه بلا اله الا الله، مش يعني انت متوقع ان تختم بالله اكبر بقى، ده ما بين ده ومن ده، لا، لان هي برضو نفس المعنى، بنكرر الرفع والدفع ايه تاني. ولذلك بعضنا احيانا بيكتفي بانه بيوصل المعنى، لا وصله ايه، كرر تاني واكد على المعنى تاني، خلاص. المهم، فكان اليق بالاذان الا يكون تسبيحا ولا ايه، ولا تحميدا، انه انما يكون ايه، يكون تكبيرا وتهليلا. والتكبير مشتمل على هذا الايه، على هذا، على التسبيح والتحميد، وكذلك الايه، التهليل. لا سيما لو استحضر العبد بقى، لو فهمنا الكلام ده من الله اكبر، هيقدح في القلب زناد الحياء من الله، ماشي. ولذلك احنا قلنا سبحان الله، كلمات الاذان دي على ايه، على وجازتها، انما لو ان الانسان تفكر فيها هتلاقي قلبه يفيض بالشوق والمحبه، ويفيض بالرجاء والرغبه، ويفيض بالخشيه والرهبه. هيفيض بالرجاء هيفيض بالشوق والمحبه في تذكره لله سبحانه وبحمده، ما الله اكبر. يكفي بس اصلا ان ربنا يشرع له كده، خلاص. هذا ويفيض بالرجاء والرغبه، يرجو ما عند الاكبر سبحانه وبحمد. ايه اللي انت شغلك دلوقتي؟ ايه اللي انت مهموم بيه؟ ايه اللي انت كذا؟ يفيض بالخشيه والرهبه من التعظيم لله سبحانه وبحمد. الله الاكبر هو اللي بيدعوك. الله اكبر دي لوحدها كده فيها الثلاثيه، والروح لله فيها نفس الثلاثيه. في الله اكبر لوحدها المعنى بتاع الشوق والمحبه. ربنا اكبر، ربنا اكبر في فضله عليك، ربنا اكبر في اكرامه ليك، ربنا اكبر في رعايته ليك، ربنا اكبر في احسانه ليك، ربنا اكبر، ربنا اكبر في انعامه عليك بهذا الدين. الله اكبر، الله اكبر حط وراه، الله اكبر محسن، الله اكبر منعم، الله اكبر معطي، الله اكبر حفيظ، الله اكبر، تمام، حط وراه كل ده. هذا يقدح في القلب زناد الشوق والمحبه. وروح من وراها بقى، الله اكبر في فضله، الله اكبر في احسانه، الله اكبر في عطائه، الله اكبر في غفرانه، الله اكبر في كذا، يقدح في القلب زناد الرجاء والرغب. فقدر وراء الله اكبر معاني تخليك انت ايه، هذا ينقدح في قلبي. وحط ورا الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر في غضبه، في انتقامه، الله اكبر في عقابه، الله اكبر من اي احد، الله اكبر في مقامه، الله اكبر في اجلاله، الله اكبر في اعظامه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ومع كل واحد من الله اكبر قدر 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 مع كل واحد، فيقدح في القلب زناد الشوق والمحبه، ويقدح فيه زناد الرجاء والرغبه، ويقدح فيه زناد الخشيه والرهبه. فيجي ده في القلب مجرد بس انه يتفكر في الله اكبر. فإذا جاءت من بعدها لا إله إلا الله يتفكر المرء في هذه الثلاثية مرة أخرى. الله لا إله إلا الله محبوب، أن معنى المحبة محبة القلب وميل القلب إلى الله سبحانه وبحمد، المحبوب المطمئن المستراح له سبحانه وبحمد، المأمون المضمون بالنسبة للإنسان الله سبحانه وبحمد لا إله. المحبة والرجاء، الرجاء الرجاء إنه لا يكون إلها سبحانه وبحمده، لا يكون إلها إلا هو يملك، يملك. أنت ما عبدتوش ولا رحت أطعته إلا لأنك مؤمن بأنه إيه؟ يملك خلاص. وتلك الخشية، الخشية والرهبة، انقدحوا في القلب زناد الخشية والرهبة. فالرب سبحانه قلنا بقى في معنى التعظيم، في معنى العلو والعظم، في العزة بما فيها من منعة وما فيها من رفعة. فمجرد تفكر الإنسان في لا إله إلا الله يقدح في ذات القلب زناد الشوق والمحبة وزناد الرجاء والرغبة وزناد الخشية والرهبة. فلو إن الإنسان يتفكر فيها فيعني هذا القلب سبحان الله يبعث بعثا جديدا، القلب ده سبحان الله يكون في شأن آخر. طيب لذلك لما تيجي تنظر بقى حتى لإجابة المؤذن هتجد ان انت لما بتيجي تجيب المؤذن انت تقول مثل ما يقول خلاص اقرارا بذلك، ثم تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، تأكيدا على ايه؟ على المعنى ده، يعني وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ماشي، يعني ما بتقولش ايه، ما بتقولهاش انت او انا كده اقررت بالشهادة، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تأكيدا على هذا المعنى خلاص، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عشان كده لما نيجي في شرح محمد رسول الله انت بتقول محمد رسول الله انت بتقرر له انه عبد، انه مش رب، انه عبد مش رب، انه ما يملكش يملكه الرب. تمام، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. تمام، رضيت بالله ربا. فانت مش معنى انك بتشهد بس، ولا معنى انك بتوحد، معنى الايه؟ ترتضي، رضيت بالله، ترتضيه ربا سبحانه وبحمده، رضيت بالله رب. ماشي، ومحمد ايه؟ رسولا، وبالاسلام، يعني ده الاسلام. انت خلاص الاسلام اهو، انت عندك التوحيد اهو، عندك الصلاه، الاسلام خلاص حاضر. ولذلك العلماء يقولوا حتى بقية أركان الإسلام حاضرة في حي على الفلاح، لأن هذا الدين هو الفلاح، حي على الفلاح. فهذه الصلاة نوع من الفلاح، فلاح الذي جاء به هذا الدين خلاص. مهم، ولذلك أصلا كان استجابة المرء للأذان، استجابة المرء للأذان كالنبي قال عليها على الفطرة خلاص، على الفطرة يعني على الايه؟ على الاسلام، على الفطرة يعني على الاسلام. النبي لما سمع قال على الفطرة، انت كده على الاسلام، تمام كده ماشي، انت خلاص انت مستعد للايه؟ لكل ما يخص الاسلام. ولذلك كان المرء لما يقول كده ايه ان هو يقولها يقينا من قلبه دخل الجنة، انت كده في حالة لو ده حاضر في قلبك وحاضر في حياتك ومستعد ليه، انت كده من اهل الجنة. لو مت تكون من اهل الجنة خلاص، ده في حد ذاته كافي لدخولك الجنة. تمام، طبعا مفيش ما ينقضه. تمام، طيب نشوف بقى في المثل واشهد ان محمد رسول الله، ما اكتفيتش بالكلام ده، انت اكتفيت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. ماشي، اللي هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعته، وتحل للمرء هذه الشفاعة لأنه يكون من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أولى الناس يصلي عليه خلاص. وفي الحديث أن من أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، فده هيكون من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي، رضيه رسولا، ارتضاه رسولا خلاص، وسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي إيه الذي وعد. فهذه الثلاثية فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا حلت له شفاعات، لذا حلت له إيه؟ شفاعات. مهم. فهنا في كده احنا قلنا الله أكبر الله أكبر، خلاص شرحناه، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد بقى، أنت لما بتيجي تقول أشهد، أنت ما بتقولش زمنا، وأنت بتشهد شهادة، بس شهادة مبنية على شهود وبقوة القسم. ماشي، شهادة إيه؟ مبنية على شهود. أنت كأنما شهدت وشاهدت، لأن المرأة يشهد ولا يشاهد، ويشاهد ولا يشهد، وكمالوا أن يشهد ويشاهد. تاني، المرء يشهد ولا إيه؟ ولا يشاهد. أنا ممكن شاهدت حاجة، حضرتها، كنت حاضر، بس ما شفتش إيه اللي بيعملوه. خلاص، هو يشهد ولا يشاهد، وقد يشاهد ولا يشهد. شاهد بيشاهد من بعيد، بس ما حضرش، ما كانش حاضر وسطهم، ما كانش بهذا القرب. ولذلك أعلى الشهود أن يشهد ويشاهد، أعلى الشهود أن يشهد وإيه؟ ويشاهد. فإذا شهد، فإذا شهد بمعنى أقر، ازدادت قوة الشهود. فإذا حلف، ازدادت قوة الشهادة. فهو يشهد ويشاهد ويشهد بقوة القسم، فهي شهادة قائمة على شهود وبقوة القسم. في أشهد، لما بتقول أشهد، مفروض أنت ده حاضر في قلبك، إنها شهادة مبنية على إيه؟ على شهود وبقوة القسم. وبقوة الإيه؟ القسم. خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت المعنى ده كمان ما بتقولوش مجرد أن أنت بتقول أيوة هو لا إله إلا الله، لا، أنت بتقول الكلام ده إيه؟ أنا يعني الموضوع عندي. ولذلك قلنا الشهود، الشهود هو إيه؟ هو أي مرتبة من مراتب اليقين؟ مرتبة حق اليقين، مرتبة حق اليقين. ما هو قلنا أنك تشهد، ما هو ده لما قلنا يشهد ولا يشاهد، ويشاهد ولا يشهد، ما هو يشاهد ده عين اليقين، لكن يشهد ده إيه؟ حق اليقين، حضر، حضرته. فإنت بتقول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على إيه؟ يقينا من قلبه، لقالها يقينا من قلبه، لفظ في السنة كده، يقينا من قلبه. خلاص، فيقينا من قلبه إنه أشهد، هي أنت هذه لفظة تعبر بها عن شيء وصل يقينك فيه إلى حق اليقين.
لذلك
تمام، إلى حق اليقين. فعلى مستوى القلب، القلب أنت واصل لرتبة حق اليقين. ففي أعلى درجات اليقين في القلب ما يسمونه قول القلب، أعلى درجات قول القلب، أعلى درجات قول القلب اللي هو يقين القلب، أعلى درجاته. طيب، فأشهد كذلك، أشهد هي أعلى درجات قول القلب، أعلى درجات يقين القلب، وأعلى درجات قول اللسان، وأعلى درجات قول الإيه؟ اللسان، لأنها شهادة، والشهادة أعلى من الإقرار. ولذلك أنا لا أحب كلمة إقرار، يعني أكررها بس لا أحبها، لأن اللفظة اللي جت في الوحي لفظ الإيه؟ الشهادة، الشهادة أعلى من الإقرار. ما واحد يقول شهدت، لأن الشهادة لابد أن تكون مبنية على علم، وما شهدنا إلا بإيه؟ بما علمنا. الشهادة مبنية على علم، مبنية على هذا اليقين من ورائه. فهذه الشهادة أعلى من الإقرار. فعلى مستوى قول القلب ما يسمونه قول القلب، فهذا أعلى درجات قول القلب، أنه حق يقين. وعلى مستوى قول اللسان، هذا أعلى درجات قول اللسان، أنها شهادة بمعنى القسم. فأنت مش بتشهد، أنت أنا لما بشهد مش بأقر، ده أنا تجاوزت الإقرار، لأن أنا قد أقر بشيء لم أشهد أو شهد. إنما الشهادة هي إقرار بشيء إيه؟ شهدته أو شاهدته. فإذا شهدته وشاهدته بأعلى وأعلى. فالشهادة شهادة هي إقرار بشيء إيه؟ شهدته وشاهدته. على درجة القسم، القسم ده أعلى درجة التأكيد. ولذلك لما تم اختيار، مفيش كلمات بتختار من فراغ، ما يتمش اختيار أشهد دي من فراغ. وكما كانتش صعبة يعني ان يقولوا لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أخذ بالك أنت؟ الكفار كانوا لو بس هم عارفين انا اقول اشهد فاهم انت؟ كان عادي يقول لك اشهد ولا انا فاهم انت؟ بس عارف يعني اشهد، عارف ان مجرد ان الكلمه دي كده في الاول في صداره الكلام لا ده يبقى ليها معنى ضخم. فانت باختصار انت هذه الشهاده ماشي، لما تقول اشهد هذا اقرار، خلاص اقرار هو قائم على الشهود يشهد ويشهد بقوه القسم، بقوه الايه القسم، انت تقسم على ذلك. فانت لما بتقول اشهد كانك بتحلف ان لا اله الا الله، تقسم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي لا اله الا الله كل ما يترتب على لا اله الا الله بقى. فاذا في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بقى زي ما بتذكر نفسك بتوحيد المعبود، وتذكر نفسك في توحيد الايه المتبوع هنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان محمد رسول الله. اول نقطه في اشهد ان محمد رسول الله الاقرار له بانه عبد، محمد رسول مش اله، محمد رسول مش اله. ولذلك انت فيها بتقول ايه؟ تقول رضيت بمحمد واشهد ان محمد عبد ايه عبد الله ورسول او عبد ورسول. فانت ايه انت هنا ايه شهدت له بانه عبد ليس رسول، ثم شهدت له لان ليس اله، ثم شهدت له بانه رسول ليس عبدا عادي ماشي. اما النبي يقول عبد الله ورسوله، يبقى هو انت لما قلت انه رسول يبقى شهدت له بانه عبد ليس اله او معبود. فلما برضو قلت رسول شهدت له انه مش ايه ليس عبدا عاديا، وانما رسول، وانما رسول. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه متبوع. تخيل كده انت كل شويه بتذكر نفسك بالمعنى ده. ولذلك كنا قلنا الكلام ده واحنا بنتكلم في يوم عرفه، لما كنا قلنا سبحان الله ان اصلا الاذان بيساعدك على انك تتذكر او تجدد العهد باكثر المعاني اختلالا في حياتك. اكثر معنى يتعرض للاختلال، اكثر معنى بيختل بيضطرب بتراود عليه بيحصل فيه اشكال. والا على الحقيقه فاحنا كل باب هم وغم وشقاء موجود في حياتنا انما هو من قبيل مخالفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كل حته في حياتك كل حاجه في حياتك كان حاضر فيها محمد رسول الله، كان حاضر فيها لا اله الا الله، ما كانش كده. فبيذكرك وده بيجدد العهد بهذه المعاني. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. طيب اذا رسول هيبقى الرسول ده جاي لنا عنه حاجتين ماشي، جاي لنا عنه ايه حاجتين، جاي لنا عنه خبر نصدقه فيما اخبر لانه رسول الله، وجاي لنا عنه امر نطيعه فيما امر ماشي. اللي قال عليه اللي من قبل لما قال تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر، يبقى جاي لنا منه خبر نعمل ايه نصدقه فيما اخبر. طيب وجاي لنا عنه امر نطيعه، امر تشمل امر والنهي، بس النهي برضه امر بس امر بالكف ماشي، او حتى في الاصول كده النهي داخل في الامر. فالامر اللي احنا بنعمله ده امر بالايه بالفعل، والنهي امر بالايه بالكف او الترك، فهو امر في حقيقته امر. يبقى النهي يدخل في الامر بس الامر ما يدخلش في الايه في النهي، خلاص. المهم فالشاهد ان انت هنا خد بالك بقى، يبقى انت بتشهد انه عبد مش معبود، وتشهد انه رسول انه متبوع مش عبد عادي، وتشهد انك تصدقه فيما اخبر وتطيعه فيما امر. تشهد بكل ذلك. وتيجي بقى تفتكر انت بقى الاخبار اللي ايه الاخبار اللي اخبرك بيها والاوامر اللي امرك بيها فيما يخص الصلاه، تمام. ولذلك هنا سبحان الله كان حد يقول لي احنا بنقول ان اغلب الحاجات اللي التشريعات الكبرى حاضره فيها المركزيات، تلاقي هنا المركزيات الثلاثه حاضره بقى ببساطه شديده جدا، في مركزيه التوحيد وفي مركزيه الوحي ومركزيه الاخره. مركزية التوحيد حضرة في لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. طيب ومركزية الوحي فين؟ أشهد أن محمد رسول الله، إنه رسول جاء برسالة. لذلك ما قلتش أشهد أن محمد نبي الله، أشهد أن محمد رسول الله جاء بإيه؟ برسالة. تشهد أن رسالته اللي جاء بها أنت إيه؟ أنت هتصدقه فيما أخبر به فيها وتطيعه فيما أمر كده، هتخلص رسالة. فهنا مركزية الوحي. ومركزية الآخرة فين؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح، ماشي. فهذه مركزية الآخرة، لأن لا فلاح للعبد، لا فلاح للعبد إذا لم تصلح آخرته. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح دنياي فيها معاشي، أصلح الآخرة إليها معاد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وشوف بقى وصف الجنة وأهل الجنة وأهل الآخرة بأنهم المفلحون. الفلاح على الحقيقة، الفلاح على الحقيقة أن ينجو المرء في آخرته. لذلك لما كنا قلنا ما فيش حاجة اسمها فلاح إيه وإنسان مش ناجح في الآخرة، يعني لا يعمل للآخرة، لا يضع الآخرة نصب عينيه، ما عندوش مركزية آخرة، لا يكون مفلحا أبدا، لا يكون مفلحا أبدا، انسى. لذلك الناس اللي تبقى فرحان لك وفلان وما شاء الله ومتميز وفلان ومتميزة والحمد لله أنا نجحت في حياتي، فشلت فشلا ذريعا طالما إيه؟ طالما هذا لم يكن للآخرة. هذا هو عين الفلاح. الوحي يقول اللي ما ينجحش في الآخرة فاشل، ولو كان في الدنيا أنجح الناس. فالفلاح فيه كلام واضح ناحية مركزية الآخرة، أن الإنسان المفلح هو فقط الإنسان اللي إيه؟ اللي هو كانت هكذا آخرته، وضع الآخرة بين عينيه. فأنت تلاحظ أن عندك المقصود وعندك المتبوع وعندك باقي الطريق، هذه الطريق ماشي للصراط اللي أنت هتمشي عليه بقى لتصل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المقصود سبحانه وبحمده. طريق الفلاح، طريق الفلاح، هذا هو طريق الفلاح. فأنت هو عندك الدنيا واضحة جدا، كل هذه المعاني الكبرى تذكر به. ففي أشهد أن محمد رسول الله، في هذه المعاني الضخمة الرئيسية أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. في حي على الصلاة، في معنى الصلاة قلنا الصلاة أهم، هي في لها علاقة باشتقاقها اللغوي وهو معنى الصلة، حي على الوصال مع الله، حي على الاتصال بالله، حي على الصلة بالله، ماشي، حي على الوصال مع الله، حي على الصلة بالله، حي على الاتصال بالله. فلو الناس بتتفكر بس في الكلمة اللي بتتقال، في المعنى بس اللي بتقال، يعني سبحان الله، لو إن إنسان يحب إنسان وإنسان متعلق بإنسان ثم دعي لإيه؟ لوصاله، دعي للاتصال به، دعي للصلة به، كيف يكون شأنه؟ ثم يعرض. ولذلك احنا شرع لنا ان احنا نجيب المؤذن، انا ناوي اصلي، تجيب المؤذن برضه، ما تتاخرش، تجيب المؤذن برضه، ماشي، لا تتاخر، لان ما يليقش بالعبد انه يدعى للوصال مع الله وما يتصلش فورا. فهتعمل الاتصال الاول بين يدي الاتصال الثاني، الاتصال الاول بين يدي الاتصال الثاني. الاتصال الاول ان انت قل سمعت حد بيقول الله اكبر، جيت تواصلت قلت الله اكبر، يقول الله اكبر قلت الله اكبر، لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بيقول ان شاء الله قلت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، رضيت انا اشهد الله وحده لا شريك له وان محمد عبد الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. وصل فوري، وصل ما استنيتش، وصل فوري، حي على الصلاه، جيت قايل لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك هنا كنا بنقول الحوقلة دي فيها معاني ضخمة، فيها معنى لانكسار، وفيها معنى لافتقار، وفيها معنى لافتخار، وفيها معنى لاضطرار. كل ده حاضر في الحوقلة. فأنت منكسر لله، أنا مش حاجة يا رب، لا حول ولا قوة إلا بك، أنا يا رب من حاجة، أنا هو أنا نفسي، هو أنا بقول أنا مستعد. فيها معنى الافتقار، يعني أنا أيوة لو كان معايا أنا مش ممكن أطغى، ولا إن العبد يطغى الراوي إيه استغنى، لا أنا مش، أنا ما عنديش حاجة يعني. ما يعني الانكسار إن أنا يعني عندي الله أكبر. الانكسار لا أنا مش بأز ولا بأ، يعني أنا عارف نفسي، أنا عارف قدري. هيقولي الانكسار الافتقار، لا الانكسار دي التواضع والإخبات لله. الافتقار اللي هو أنك بتتبرأ من حولك وطولك، أنا مملكش حاجة، ما عرفش حاجة، ما قدرش أعمل حاجة، أنا فقير، تمام. والافتخار بتفتخر بنسبتك للرب اللي هيحملك سبحانه وبحمده. والاضطرار بتعلن اضطرارك لي، إن أنا لا أستطيع أن أفعل شيء إلا بك، ولا أقدر على شيء إلا بعونك. اضطرار هو نداء المضطر، هو نداء الإيه؟ المضطر. ولذلك سبحان ربي لما تيجي الحوقلة، لما يجي معنى الحوقلة في القلب، خلاص يعقبه الانتصار. ينتصر المرء على نفسه، ينتصر المرء على حواجزه، على عوائقه، انتهت القضية. لذلك شوف سبحان الله، حتى ما وهذا شرع للإنسان، ما تتكلمش عن نفسك بثقة كده، حي على الصلاة تقول ايه جاي وهتشوفني واكيد، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني شوف انت حاجة تملكها تقول برضو انا ما اقدرش اجيلك الا بيك، لا استطيع ان اتيك الا بك، لو تركتني لنفسي ما اعملش حاجة، انا لا شيء اصلا. تخيل بقى لما تذكر نفسك انت بالمعنى ده، وانت بتقول له هجيلك بكره وما تقلقش وبفضل الله بكره، يعني فاهم انت، وانت عمال تهري الهري ده كله، تذكر وانت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، انا ماليش تحول عن اي حاجه الا بيك، ولا قوه على شيء الا بيك، ما اقدرش اقوم عن اللي شاغلني ده الا بيك، ولا اقدر اقوم للي انت اردته مني الا بيك، ما اقدرش اقوم عن اللي شاغلني الا ايه، أتحول عن ذاك الذي شغلني إلا بك، ولا أستطيع أن أقوى على الذي أردت مني إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أقدرش، ما هيش هعرف من ولذلك يبقى حاضر ده في قلب العبد. ولعله من أسرار خزلنا في أوقات في الصلاة، اللي هو أن احنا نبقى إيه حاسين أن احنا إيه عادي، هنقدر نقوم وهنصلي وهنروح وهنيجي في معادنا وتمام وزي الفل، وتلاقي نفسك أنت إيه، فأنت بتستعين به عليك، تستعين به عليك، ماشي، تستعين به على ما يمنعك. ولعل ده من اسرار تقصيرنا في الصلاه، ان الواحد فينا ما بايه ما بيستعينش بالله، خد بالك انت، فتقول ايه، لا خلاص في ايدي دقيقتين واكون وراك، وتلاقي الحاجه عقربت سبحان الله، اللي بتخلص الدقيقتين دي ما تخلصش في دقيقتين، لا لا ما تقلقش، جاهز انا كده كده مستعد، وتلاقي نفسك جسمك مكسر ومش قادر تقوم وتعبان وكأن، يا فاهم انت، مجرد بس ان انت استعنت بمولاك لما نوديت الى الصلاة، يعني تقول له يا رب انا راغب، انا محب، انا يعني ده شرف ليا، بس ايه اعني علي، انا مش هقدر اتحول الا بك، ولا هقوى على شيء الا بك، لا هتحول عن اللي انا فيه، سواء كنت قاعد، سواء كنت رائد، سواء كنت مشغول، سواء كنت اي حاجه، لا اتحول عن ذاك الذي انا فيه الا بك، ولا اقوى على ذاك الذي دعوتني له الا بك، ما اقدرش بقى انا اعمل الكلام ده الا بك. فكيف يحضر في قلب العبد هذا، اسمع حقيقة على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة أنا أرجح إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن يعني قلنا في ناس بتقول إيه إنه هو يقول حقيقة على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس يقول حقيقة على الصلاة بس، أو تجمع من حقيقة الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هو يقول لا حول، لأن لا معنى لتكرار إيه حقيقة على لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني
لا إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أقصد في ناس بتقول يقول حقيقة على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين يقول بالسماء يقول المؤذن ويحاقل، لكن الحديث ده هذا المخصص، ماشي، او هذا الحديث مخصص لذاك العام ومقيد له، ماشي، هو مقيد ليه ان قال لك هنا هتقول كذا، يبقى اذا ده استثناء من الايه، من يقول المستمع يقول المؤذن على الصحيح والله اعلم. ف وان كان الامر واسع لا كله زي ما هو
انا
ليه، لا ده دي ده ثانيه بعد ما بتخلص، بعد ما بتخلص يا اما بتقولها بعد ما يخلص شهادتين يا بتقولها في نهايه الصلاه، وهذا له وجه وهذا له وجه. في نهايه الاذان عذر، يعني بتقولها في نهايه الاذان يا اما بتقولها بعد ما يخلص شهادتين. طيب فياتي لايه، فهذه الحوقله مهمه جدا جدا، معنى ضخم، وبقى معنى تاني مهم جدا، خد بالك بقى. شوف هنا انت في اللي فات عملت تمجيد وتجريد علمي، وهنا عملت تمجيد وتجريد عملي. ان انت في العلم قلت له ده ايه، هذا علمي، هذا يقيني، ماشي، هذا قولي، لكن لما جيت في لا حول ولا قوه الا بالله عملت تمجيد وتجريد ايه، عملي. ولذلك لا اله الا لا حول ولا قوه الا بالله هي لا اله الا الله بتاع العمل، لا اله الا الله بتاع الايه، بتاع العمل، خلاص. فانت عملت التمجيد والتجريد الايه، العملي، حي على الصلاه يلا صلي، فقلت له خلاص انا جاي اصلي، بس ايه، لا حول ولا قوه الا بك، هي برضو لا اله الا الله بس بتاع العمل، هو برضو معنى التمجيد والايه والتجريد. انا اثبت لك يا رب، انا يا ربي اثبت لك ان انا ما اقدرش، لما إن انت اللي القادر اكمل قدره على انك تحولني عن شيء او تقويني على شيء، وانا يا رب انزهك عن اي نقيصه تخص هذا الباء، لا انا هستعصى عليك ولا غيري يستعصى عليك ولا شيء يستعصى عليك. فانت زي ما عملت تمجيد وتجريد علمي في الشهادتين، عملته في عملي فين، في لا حول ولا قوه الا بالله بتاع الصلاه، لما دعيت للعمل حي على الصلاه، لما دعيت للقول قلتها بالقول، ولما دعيت للعمل قلتها بالايه، بالعمل، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين بقى وسعت الدائره فطلعت من الصلاه لغير الصلاه فقلتها في حي على الفلاح، وسعت الدائره فطلعت من الصلاه لغير الصلاه، ان قلت بقى يا ربي انا اصلا لا حول لي ولا قوه في مساله الفلاح دي الا بيك اصلا، فتجاوزت الصلاه الى ايه، الى ما وراء الصلاه كله بقى، وتجاوزت الدنيا الى الاخره، يبقى تجاوزت الصلاه الى الحياه وتجاوزت الدنيا الى الاخره اقرارا بهذا المعنى التوحيد. ده يبقى الانسان ايه لما يجي في قلبه المعنى ده، ده يبقى ايه بقى. فانت قلت له لا حول، لما تقال لك حي على الفلاح قلت اه ربنا الفلاح ده مش بس في الصلاه، الصلاه فلاح وخارج الصلاه فلاح، ودي برضو بتتبعوها كده، تتبعوا ما وصف بالفلاح، مثل السحور وصف بانه فلاح، ماشي، الصلاه وصفت بانها ايه، فلاح، تتبعوا الحاجات اللي وصفت بانها فلاح. فانت هنا ايه بتقول، انت بتقول يا رب انا لا حول ولا قوه لي الا بك في الفلاح كله، لا حول ولا قوه لي في الفلاح كله الا بك، فتجاوزت الصلاه الى الحياه وتجاوزت الدنيا الى الاخره، تجاوزت الصلاه الى الحياه وتجاوزت الدنيا الى الايه، الى الاخره. تخيل لما انت كل يوم كده بتذكر نفسك 5 مرات ان انت عمرك ما هتنجح في حاجه ولا تفلح في حاجه ولا يبقى ليك اي لازمه في حاجه الا به، ما تنجحش ازاي؟ واعرف اسرار اخفاقك، اعرف اسرار خذلانك، اسرار خذلانك في محاريب الصلاه وفي محاريب الحياه، في صلاح الدنيا والدين والاخره، اعرف اسباب اخفاقك وخذلانك، ان ده مش حاضر في قلبك، ما بتكرروش على قلبك، ان انت لما حد بيقول لك حي على الفلاح تقول له لا حول ولا قوه الا بك يا رب، تستعين به تتوكل عليه، فمثل هذا لا يكون مخذولا قط، مثل هذا لا يكون مخذولا قط، لا في محاريب صلاة ولا في محاريب حياة، لا في محاريب إيمان ولا في محاريب عمران، لا في محاريب دينية ولا دنيوية ولا أخروية. مثل هذا لا يكون مخذولا قط. لما بيسمع حد وخصوصا إن التجاوب ده ربنا يحب التجاوب من عبده، يحب من عبده التجاوب، يعني لما يدعى إيه يجيب، لما يحب التجاوب من عبده. لدرجة زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيملك نفسه إنه وهو بيقرأ القرآن إيه لما يجي في حد يتجاوب، ماشي يتجاوب مع ذكر. والنبي أنكر على الصحابة إن ما عندهمش التجاوب ده وهو بيكلمهم عن الإيه، فبايل رمى ولا بشيء من عليك رب. ربنا يحب التجاوب من عبده، يحب يسمع عبده إيه بيتجاوب مع ذكره، هذا التجاوب يحبه الله سبحانه بحمده من عبده. فلما انت ربك يسمعك واحد بيقول حي على الفلاح وانت تقول ايه، تقول لا فلاح ولا نجاح ولا اي شيء في الدنيا الا بالله، تقول يا رب لا حول لي ولا قوة لي ولا حول لأحد ولا قوة لأحد على الفلاح ده الا بي، كيف يخذلك؟ لا يحصل ابدا. اعرف سر الخذلان، اعرف سر الخيبات والاخفاق، ان انت لا شك منشغل بشيء من ذلك. انت بتذكر نفسك بقى بالفلاح الحقيقي، اصل هم بيوهموك بيخدعوك، فاهم؟ انت بتضحك على نفسك، بتتصور ان الفلاح الحقيقي ان انت افلحت في اعين الناس، ان انت افلحت في الدنيا. ذكر نفسك بقى معنى الفلاح الحقيقي، ذكر نفسك بالفلاح. ولذلك سبحان الله، يعني تكون مدرك ان قطب راحة الفلاح الصلاة، قطب راحة الفلاح الوصال مع الله، الموصول بالله مفلح لا محال، ولا فلاح لأحد غير موصول بالله. انا حتى كنت واعد كده كل شيء اقول لهم انا يفزعني انسان غير موصول القلب بالله، يفزعني انسان ما تحسش ان قلبه ايه موصول بالله، يفزعني هذا جدا. وهذا اكثر ما يفزع العبد، ان لا يكاد يشعر بذاك الوصال بين قلبه وبين ايه وبين ربه. فقطب راحة الفلاح على الاطلاق هو ايه، هو الصلاة قطب راحة الفلاح وصال مع الله. لو انت عايز تصنع بقى نماذج مفلحين، عايز تصنع ناس مفلحين، مش ممكن يكونوا كده لهم مش مصلين. ولذلك اول طريق الفلاح ايه، تمكين الصلاة في حياة عباد الله، تمكين الصلاة في حياة عباد الله اول طريق الفلاح. سيبك من الهري بتاعهم، سيبك من الرغي بتاعهم، سيبك من كلامهم، يهروا زي ما يهروا. اول طريق قطب راحة الفلاح، مش اول طريق بس، قطب راحة الفلاح ركنه الاكبر الوصال بالله، الاتصال مع الله، الصلاة. احنا قلنا الصلاة دي بترجم بقى الايمان كله. لا فلاح قط لانسان لا يصلي. انت فشلت فشلا ذريعا لو ما صنعتش انسان بيصلي، مهما عملت ما صنعتش انسان بيصلي انت فشلت. قطب راحة فلاح هو وصال مع الله، اتصال بالله، صلاة، هذا قطب راحة الفلاح. ما حصلتش انت ما افلحتش اصلا. ولذلك على المعنى الثاني بقى، ان الفلاح هو الصلاة، يبقى اما ان الفلاح ده ايه اوسع من الصلاة، او تمت المغايرة بين الفلاح وبين الايه، يبقى الفلاح ده مراد بالصلاة، الصلاة ده فلاح. لا ومش فلاح، ما تقلش حي على فلاح، حي على الفلاح، الالف واللام، استحقاق واستغراق، ماشي كل ده حي على الفلاح. الصلاة مش فلاح، الصلاة للفلاح اكثر ما يستحق ان يكون فلاح هو الصلاة. في الاستحقاق والاستغراق ده اكمل فلاح. وماذا يريد الانسان بعد الاتصال بالله؟ على الدنيا السلام، مع الف سلامة الدنيا باللي فيها، اذا اتصل العبد بمولاه ما يبالي بشيء اخر اصلا. إذا وجد العبد ربه فلا يضره ما فقد، وإذا فقد ربه فلا ينفعه ما وجد. خلاص ما يبال الإنسان بشيء بعد الصلاة، ماذا يريد العبد بعد الصلاة؟ خلاص. فالألف واللام دي بتاع الاستغراق، الألف واللام دي بتاعة الاستحقاق وبتاعة الإطلاق. يكفي الإنسان فلاحا أن يكون مصليا، يكفي الإنسان فلاحا أن يكون مصليا. ولذلك أقول قط برح الفلاح، قط برح الفلاح. ولذلك سبحان الله من يعني الحاجات اللي الواحد سعيد بأن يهدينا الله إليها إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة، إذا التركيز على إقامة كتاب الله وعلى إقامة الإيه؟ الصلاة. دي يعني ده يكون حاضر. فلو أن الفلاح، ومش لو أن بقى، إحنا نقول لو أن، ما هو لو اعتبرنا أن الفلاح هي الفلاح المطلق فأوله الصلاة، فالصلاة هي الفلاح خلاص، ثم يتسع إلى إيه؟ إلى ما بعد ذلك. ماشي. وخد بال حضرتك من حاجة بقى، إن ما تقلش حي على صلاة، حي على الإيه؟ على الصلاة. يعني أنت من الأول بيتقلك أنت مش جاي تقضي واجب، حي على أكمل صلاة. حيون الألف والله ممكن تبقى للعهد، وممكن تبقى إيه؟ طب عهد إيه؟
صلاة
معمولة. ماشي. الصلوات الخمس، طب ما دول خمسة مش واحدة بعينها، يبقى إيه؟ إما الإيه؟ الاستغراق. حي على أكمل صلاة، حي مش على صلاة، حي على إيه؟ يعني أنت وأنت جاي تبقى ناوي بين عينيك إن دي أحسن صلاة، تصلي أحسن صلاة. مش ليه انت مش جاي تصلي، تقول لك حي على، مش حي على الصلاة، حي على ايه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة. هي لها في كلام في حي وفي في في ما يخصها، بس يعني عشان بس ضيق الوقت، فحي على الصلاة. الالف واللام دي مش 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 كده وخلاص، حي على الصلاة، حي على. ولذلك في رأيي لما نتفكر في المعاني دي هنعرف ان الشفع ده او التشفيع في الاذان اولى. فهمني؟ التشفيع في الاذان يعني، ولو كان ده مما يسمونه اختلاف التنوع اللي هو اختلاف الصيغ ووجودها، فالعبد يؤثر ايه؟ يؤثر الصيغ اللي فيها التشفيع. ماشي. والتشفيع كمان يؤثر ما فيه التربيع من التشفيع، ما فيه التربيع من الايه؟ من التشفيع. ما فيه التثنية من التشفيع جائز. ماشي. لكن يؤثر ما فيه التربيع من الايه؟ من التشفيع. ولعل ده بقى السر في التكرار اصلا، ما قلنا احنا عايزين نتكلم في سر التكرار، اتكلمنا في سر الابتداء، اتكلمنا في سر الترتيب، اتكلمنا في سر التكرار، ان المعاني دي ايه؟ تكرر على القلب في ذات الموضوع. ان التكرار دايما بيجيب المقاصد الثلاثة، التكرار. ولذلك انا بس قعدت افكر في التربيع، طبعا مفيش تخميس ولا تسديس، فاهمني؟ قعدت افكر في التربيع، الاولى للتنبيه، والثانيه للمخرج المعرفي، والثانيه الثالثه للوجداني، والرابعه للمهار. الاولى ينبهك الله اكبر، والثانيه تبقى ايه؟ بتراجع على قلبك المعنى المعرفي، الله اكبر، اعظم ما شاء الله. يعني المعنى الوجداني فين ده من قلبك؟ المعنى قوم يلا مهار. فاللي أقصده إن هذا التكرار له أسرار، لعل من أسراره إن المعنى بإيه؟ يتكرر على قلبك، مش فايق، مش مستيقظ، مش كذا. طيب ممكن الإنسان اللي بيحصل إن الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله، تمام. طيب حلو قوي. ممكن النص الأول من الأذان يتخيله السامع للمؤذن، صح؟ يتخيله لمين؟ للمؤذن، لا للمؤذن له، لأن حتى الآن هو عمال يقول إيه؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هو اللي بيشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، هو اللي بيشهد. فأول ما قال حي على الصلاة، وجه الكلام إيه؟ ليه؟ حي على الصلاة. فقد لا ينتبه الإنسان إلا ما حي على إيه؟ على الصلاة. قال لك حي، ان انا عمال اقول مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انت نفسك متركز يا جماعه لو سمحتوا اعملوا كذا تفوق، فاهم انت؟ فهذا الانتقال لا شك ينبه العبد. طب خلاص هو انتبه دلوقتي، ها حي على الصلاه، حي على الفلاح،
يتكرر عليه بقى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، عشان لو ما انتبهلهاش في الاول انتبهلها في الاخر، ان هذا الانتقال في الخطاب. ولذلك بقول اصلا هذا محتاج قعده طويله يدرس، يدرس طريقه الاذان في الدعاء الى شيء، يتعلم، يتعلم من طريقه الاذان في ايه، لما تحب تدعو حد الحاجه، لما تحب تنبه حد الحاجه، لما تحب تحرك حد الحاجه، لانها الدعوه التامه، الدعوه التامه. فاذا انتبه العبد بحي على الصلاه حي على الفلاح، تقول له بقى ايه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. المعاني دي لو ما انتبهلهاش في الاول انتبه لها في الثاني، خلاص. وان كان انتبه في الاول تكون تقريرا لما تم الانتباه له. ولذلك ده للي ما ايه، للي ما بيرددش، لكن لو بيردد يبقى منتبه من الاول. ولذلك قلت ده برضو من اسرار تشريع الترديد، ان انت ده بالذات لاهميته ما تقلكش اسمع واسكت، عشان لو ما انتبهتش بالسماع تنتبه بالايه، بالقول. ما انت هو قال الله اكبر، ما انت مش واخد بال، مش منتبه. انما لو انت عارف انك ملزم انك تقول، فهذه الحاسه لما عملت، انت الاول الحاسه كانت الاولى حاسه السماع، دلوقتي انت عملت ايه، اتكلمت وسمعت تاني، اتكلمت واسمعت نفسك تاني، فقال الله اكبر، قلت الله اكبر الله. وخصوصا بقى لو استحضرت انك تقولها ايه، اقرارا بها، شهاده بها، اختلف الكلام خالص. فتنتبه من الاول، من البداية. لو أنه ردد، لو أنه ردد هذا الإنسان. ولذلك يعني كان ما يستغربش بقى أن توصف اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة التامة. يعني فعلا يعني سبحان الله هذه الدعوة التامة الله ربها سبحانه وبحمده، رب هذه الدعوة التامة سبحانه وبحمده. فعلا كيف يتجلى في هذه كيف تتجلى ربوبية الله في هذه الدعوة التامة، ربوبية الله فعلا ازاي تتجلى هذه. لا مش معاني ربوبية بحضرها كلها. ولذلك انت بتقول رضيت بالله ربا، هناك تتجلى فعلا معاني الربوبية، هنا احضرها. معاني الربوبية في المعنى الاول بتاع الاصلاح، اللي هو في التربية والتدبير، الاصلاح اللي على وجه الرحمة، الاصلاح اللي فيه الحنان والاحسان، ربوبية فعلا. دعوة، الدعوة دي تتجلى فيها ربوبية الله سبحانه وبحمده، تتجلى فيها ربوبية الله. هذه الدعوة التامة تتجلى فيها ربوبية الله سبحانه وبحمده، إصلاح شأن عباده. شوف إزاي بيصلح حالك في إيه، وإزاي ده اللي قلته قبل كده يا أخي، بتدعى إن أنت تفوق وتقبل إنك تفضل نايم، فوق حتى بالكلام، ها، بتدعى إن أنت حتى بالكلام إيه، تبدأ صفحة جديدة بالكلام، حتى يعني خلاص إيه؟ شوف من إصلاحه لشأنك، من عنايته بك، من رعايته لك، ها، من تربيته لك، من تدبيره لشأنك، إنه يقرر يشرع لك الكلام ده وتقوله إيه الخمس مرات مينيمم في اليوم والليلة، حد أدنى في اليوم والليلة بتقول خمس مرات، ماشي، والخمس مرات دول بإيه، بقولته كده تمام زي الفل، حضر في قلبك المعاني. ولذلك شوف سبحان الله ما بيتطلبش منك ايه، اقلع عن كذا واعمل كذا واطلع وانزل ودي ايه وخلص غفر له، اهو بتدعى انك ايه تمسح اللي فات تبدأ صفحة جديدة. يدعى المرء لذلك، فازاي ما فيهوش ربوبية، ازاي ما فيهوش ربوبية ان ربك سبحانه بحمده يشرع لك شيء يعمل ايه، يرفعك ويدفعك وينفعك، زي مش ربوبية يتجلى فيه ربوبية الرب سبحانه وبحمده بيك، يتجلى حنانه وإحسانه، رحمته، حنانه وإحسانه سبحانه وبحمده. شوف حنانه ان انت ايه، انت الدنيا خربانة وتيجي تقول الكلمتين دول يغفر لك، دخل الجنة، حلت له شفاعتي، سل تعطى، حنانه وإحسانه سبحانه، تدبيره لشأنك، يعلم ان انت مقصر وان انت مشغول وانك غافل وانك وانك وايه، ويفتح لك الابواب برضه. تربيته لك سبحانه وبحمده، ربيك، تربيته لك سبحانه وبحمده. ويتجلى فيه ربوبية الله سبحانه وبحمده من الملك والملكية والملكوت له سبحانه وبحمده. سبحان الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة يتجلى هذه الربوبية. إن في أنت أقرت بإيه؟ بتمجيد وتجريد. يتجلى الربوبية دي في إنك أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الملك ملكك والأمر أمرك والتدبير تدبيرك، ولا أنا ما أنا شيء وما لي شيء وما بي شيء وما أقدر على شيء. تجلى في هذه الربوبية أن ربك سبحانه بحمده يدعوك هذه الدعوة التامة، في هذه الدعوة التامة وفي تفاعل المرء مع هذه الدعوة التامة. ملك لا يملك سبحانه بحمده ولا تملك، إنه سيد المطاع، إنك تجيب الدعوة وتروح تجيب الدعوة، سيد المطاع سبحانه بحمده. فلذلك يبقى فيها بقى المعنى، فيها الربوبية من زاوية النعمة والرحمة ومن زاوية الخشة والعظمة، فيها دي ودي، من زاوية النعمة والرحمة حضرة فيها ومن زاوية الخشة والعظمة، إنك تخشى، إنك بتسمع الله أكبر، ما تجيبش، ما تروحش، ما تحركش، ما تخدش خطوة، تعظمه سبحانه وبحمده. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان الله، وكأن الأذان يذكرك بالوفاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالوفاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، من الحاجات العجيبة أن بعض العلماء في ورفعنا لك ذكرك يقول قرنت اسمك باسمي في الأداء فلا أذكر إلا ذكرت. سبحان الله، فعلا لما تقعد تتفكر فيها كده، مين اسمه بيتردد على وجه الكرة الأرضية كهذا الرجل العظيم؟ سبحان الله، أبي أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من براهين نبوته، إن يفضل الكلام ده باقي وحاضر بالشكل ده طواعية، والناس تقوله والناس تردده، والناس تقوله والناس تردده. شوف بقى ربك إزاي يرفع ذكر، يرفع ذكر من وحده وعمل له. شوف إزاي سبحان الله سيدنا إبراهيم يقول اجعل لسان صدقا في الآخرين. شوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم فيش حاجة راحت، كيف رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، كيف يرفع ذكره في العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع ذكر الله، يذكر مع الصلاة، ارتبط ذكر رسول الله بالصلاة. شوف كم مرة بقى بيصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كم مرة يذكر صلى الله عليه وسلم. فلو شفتها من باب بقى من زاوية إكرام الله لأوليائه، إكرام الله لأوليائه. لذلك ما الإنسان ملوش رفعة، لا رفعة لهذا الإنسان، لا رفعة لهذا الإنسان إلا بالقيام بحقوق الرحمن سبحانه وبحمده. لا رفع لهذا الإنسان اللي بقام بحق الرحمن، لما قام رسول صلى الله عليه وسلم بحقوق الله سبحانه رفع الله له ذكره، هكذا رفع الله له ذكره. ومع رفعة الذكر اللي في الدنيا بتطلب له أرفع الذكر في الآخرة. آتي محمد الوسيلة والإيه والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام المحمود هو المذكور في سورة الإيه؟ الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على هذا المقام المحمود، قال على هذه الوسيلة والفضيلة، قال هذه منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، واحد بس، وأرجو أن أكون هو. في نص وفي نص آخر قال إن الله، أن الله إيه؟ كتبها له سبحانه وبحمده، كتبها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فآت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. زي ما كان له في الدنيا هذا المقام المحمود، تسأل الله له هذا المقام. فازاي بقى بيذكرك الأذان بمعنى ضخم، معنى الوفاء، معنى أن حسن العهد من الإيمان، معنى أن حسن العهد من الإيمان، معنى الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأن يسأل ذلك في إيه؟ في له في الإيه؟ في الآخرة، تسأله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في الحقيقة هذا الأذان يذكرك بأن لولا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله سبحانه وبحمده أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ليكون من هذا شيء، ما كان ليكون من هذا شيء. فهذا تكريم الله سبحانه وبحمده لأوليائه. مهم، معاني كثيرة فيما يخص الأذان، يعني لعله يقدر إن شاء الله بعد كده يبقى عندنا بس نتكلم فيها عن نقول إيه الأطفال عن الأذان وإزاي نكلمهم عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.